الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. فاطمة تقول: والخطاب موجه لي ولكم جميعا، كما جاء في خطبتها المعروفة. ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله أبي يقول: المرء يحفظ في ولده. والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة، والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات، وتضرب أي فاطمة وهي حامل، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا، مثلما جاء في زيارتها: أني راض عمن رضيت عنه، ساخط على من سخطت عليه، متبرئ ممن تبرأت منه، موال لمن واليت، معاد لمن عاديت، مبغض لمن أبغضت، محب لمن أحببت. يا أم الحسن والحسين، أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدتي هذه في حياتي ومماتي، وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة. أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، لا أخفيكم سرا: إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من السرطان القطبي الخبيث، فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي. فاطمة توالون من والاها، وتعادون من عاداها، عقلا وقلبا وقولا وعملا. بين أيديكم الآن الحلقة 9 من السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية. أعاذنا الله تعالى وإياكم منه، وطهر عقولنا وعقولكم، وقلوبنا وقلوبكم، وديننا ودينكم من هذه القذارة. بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليهم. فاصل بعد هذه المقدمة وأعود إليكم بعد الفاصل. هذه الحلقة إذا استطعت أن أنهي كلامي بخصوص حسن البنا، فسأشرع في الحلقة القادمة في موضوع جديد. أحاول قدر الإمكان أن ألملم أطراف الحديث. مثلما بينت في الحلقة الأولى من هذا البرنامج والتي كانت بمثابة مقدمة شرحت فيها الطريقة التي سأتناول بها المطالب المعلومات في حلقات هذا البرنامج، وقلت من أنني لست في مقام التأريخ والتتبع لكل أجزاء ما كتب في التاريخ، فالبرنامج بمثابة تشريح طبي لما يجري من اختراق سرطاني خبيث لساحة الثقافة الشيعية، فالبحث عن أعراض المرض وعن طرق العدوى وعن العلاج الذي يمكننا أن نستعمله وأن ننتفع منه للخلاص من هذا الداء الوبي. سيكون حديثي فيما يرتبط بمسألة أشرت إليها في الحلقات المتقدمة من أن البنا لا شهيد ولا هم يحزنون، وإنما قتل الرجل قصاصا لأنه قتل النقراشي رئيس وزراء مصر. صحيح لم يطلق هو الرصاصات، ولكنه هو الذي أمر بذلك، وهو الذي أنشأ جهازا وتنظيما سريا كي يقوم هذا الجهاز بعمليات الإجرام والإرهاب والقتل. الإخوان المسلمون ينكرون أن البنا لم يكن على علم بمخطط قتل النقراشي، وكيف نصدق هؤلاء الكذابين؟ كما يقال شاهد ابن آوى ذيله، فهل نصدق ذيل ابن آوى كي يكون شاهدا على أن ابن آوى كان بريئا وما سرق الدجاج؟ على طريقة شاهد ابن آوى ذيله كلام كبار الإخوان المسلمين من هذا اللون، من هذا النوع، لذا لا نعبأ بأحاديث هؤلاء الكذابين. كل القرائن وكل الشواهد وكل الوقائع تشير إلى ذلك. شخصية البنا الإجرامية من جهة، ومن جهة ثانية جهاز التنظيم السري الإجرامي الإرهابي، ومن جهة ثالثة الجرائم الكثيرة التي ارتكبت بأمر من البنا، جرائم التفخيخ، جرائم التفجير في مصر وخارج مصر مثل ما حدث في اليمن ومر الكلام. نحن أمام مجموعة إرهابية إجرامية إمامها هو إمام الإرهاب والإجرام، فلذلك هذه القضية نحن لا نريد أن نناقش هؤلاء الكذابين الذين ينفون علاقة الحسن البنا بمقتل النقراشي. بالنسبة لي سأعرض لكم مجموعة من الشواهد من الأحداث وأنتم احكموا عليها، لا أطالبكم أن تأخذوا بالنتيجة التي وصلت إليها، ولكنني أعرض بين أيديكم المعطيات وأنتم احكموا في المسألة. سأبدأ من هذه النقطة. الكتاب الذي بين يدي هو الملفات السرية للأخوان عبد الرحيم علي، ومرت الإشارة إليه، لا حاجة لذكر مؤسسة النشر وتاريخ الطبع، مر هذا الكلام عدة مرات. في صفحة 199 حسن البنا أرسل رسالة مفصلة إلى الملك فاروق، والرسالة موجودة بين يدي، لا أملك وقتا لقراءتها، فالمطالب التي عندي كثيرة. قرأت بعضا منها في الحلقات المتقدمة حينما تحدثت عن الطريقة التي يخاطب بها حسن البنا الملوك وكيف يتعامل بين أيديهم ذليلا حقيرا خاسئا، والعبارات واضحة من جملة العبارات التي مرت علينا: يا صاحب الجلالة، إن الأخوان المسلمين باسم شعب وادي النيل كله يلوذون بعرشكم وهو خير ملاذ، ويعوذون بعطفكم وهو أفضل معاذ، إلى آخر الكلام. هذه الرسالة التي أرسلها حسن البنا إلى الملك فاروق، متى كانت هذه الرسالة؟ كانت في اليوم السادس من ديسمبر من كانون الأول سنة 1948، ورجائي أن تلتفتوا إلى التواريخ. هذه الرسالة متى كانت؟ كانت في اليوم السادس من شهر ديسمبر كانون الأول من سنة 1948. ما هو مضمون هذه الرسالة؟ مضمون هذه الرسالة يعرض حسن البنا بين يدي الملك فاروق من أن فشل القوات المصرية في حربها مع اليهود في سنة 48 بسبب النقراشي، لأن النقراشي قد تعاون مع اليهود. هذه القصة هي قصة العمالة، مع أنه يصرح من أن النقراشي صاحب يد نزيهة، بحيث يقول: والنزاهة وطهارة اليد لا تكفي وحدها لمواجهة هذه الغمرات المتلاحقة من أحداث الزمن ومضلات الفتن. هو يشير إلى النقراشي بأن الرجل نزيه وبأن الرجل نظيف اليد، والنزاهة وطهارة اليد لا تكفي وحدها لمواجهة هذه الغمرات المتلاحقة من أحداث الزمن ومضلات الفتن. هذه الوثائق وثائق حقيقية، النسخ الأصلية متوفرة، هذا الكلام ليس جزافا. فهذه الرسالة كتبها حسن البنا إلى الملك فاروق في اليوم السادس من ديسمبر سنة 1948، يعني في الشهر الثاني عشر في كانون الأول. أشار إلى نزاهة وطهارة يد النقراشي، ولا أعتقد أن حسن البنا يريد أن يمدح النقراشي، ولكنه أسلوب شيطاني يريد أن يقول للملك بأنه منصف، بأنه عادل في حكمه على النقراشي، فمثلما تحدث عن نزاهة الرجل فإنه يتحدث عن عيوبه. هذه الرسالة لماذا كتبها حسن البنا؟ كتبها حسن البنا لأنه وصل إلى مسامعه من أن النقراشي سيصدر أمرا بحل جماعة الإخوان المسلمين، لذلك أول خطوة بادر فيها أن أرسل رسالة إلى الملك فاروق يستعطفه ويتوسل إليه كي يوقف هذه القضية من خلال طعنه بالنقراشي، وأن المشكلة في مصر وأن المشكلة في مواجهة اليهود، المشكلة هي النقراشي. هذا هو مضمون الرسالة، وهذه قضية الاتهام بالعمالة أو التعاون مع الأعداء موجودة على طول الخط عند الحكومات، في المؤسسات الدينية السنية والشيعية، في الأحزاب الدينية السنية والشيعية، وهكذا. هذا الأمر على طول الخط، هذه قضية الاتهامات والافتراءات والأكاذيب والادعاءات والأباطيل مع كل من لا ينسجم معهم، تجري هذه الأمور في كل وقت مع كل شخص وفي كل مكان، حتى باتت بالنسبة لأمثالي ممن يتابعون الواقع الديني، باتت حالة مستمرة أراها في كل وقت، في الماضي، في الحاضر، وأتوقعها في المستقبل. فهذا هو ديدن المؤسسة الدينية الرسمية، سنية كانت أم شيعية، وهذا هو ديدن الأحزاب الدينية، سنية كانت أم شيعية. على أي حال، فهذه رسالة من البنا إلى البلاط الملكي يطعن فيها بالنقراشي، هذا في اليوم السادس من شهر ديسمبر سنة 1948. كلام طويل عريض، ولكن أنا أعطيتكم خلاصته. بعد يومين، ما هو ببعيد، هذه الرسالة بعثها البنا إلى البلاط الملكي في اليوم السادس من شهر ديسمبر، في اليوم الثامن من شهر ديسمبر، يعني بعد يومين من سنة 1948، ذهب حسن البنا إلى مكتب عبد الرحمن عمار الذي كان وكيلا لوزارة الداخلية. قطعا بعد أن رتب هذا الموعد وذهب إلى زيارته إلى لقائه في مكتبه في وزارة الداخلية، عبد الرحمن عمار كتب مذكرة بزيارة حسن البنا إليه وماذا جرى فيها، موجودة في الكتاب صفحة 202-203، لا أجد وقتا لقراءتها، يمكنكم أن تراجعوها، لكن أقول بالمجمل ماذا قال حسن البنا لعبد الرحمن عمار. أولا امتدح النقراشي، وثانيا أظهر ولاءه للحكومة للنقراشي ولحكومته، وثالثا أبدى استعداده للتعاون الكامل، وختم حديثه، هذه مذكرة وكيل وزير الداخلية آنذاك عبد الرحمن عمار، يقول وختم، المراد ختم، وختم حسن البنا حديثه بقوله إنه على استعداد للعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى قواعدها بعيدا عن السياسة والأحزاب. لماذا؟ لأنهم توغلوا كثيرا في عمليات التفجير، في عمليات التفخيخ، قتلوا العديد من المسؤولين، فجروا العديد من المحال، فجروا الأسواق، قاموا بجرائم كثيرة مثل هذه الجرائم التي نشاهدها اليوم. هذه الجرائم من تلك الجرائم، هؤلاء المجرمون الآن الذين يرتكبون جرائمهم الإرهابية هم أبناء شرعيون لذلك الإرهابي لحسن البنا، وهم أبناء شرعيون ولدوا بطريقة شرعية من رحم هذه الجماعة الإرهابية، أعني جماعة الإخوان المسلمين. أعود إلى مذكرة عبد الرحمن عمار وكيل وزير الداخلية، وختم أي البنا حديثه بقوله إنه على استعداد للعودة بجماعة الإخوان المسلمين إلى قواعدها بعيدا عن السياسة والأحزاب، متوفرا على خدمة الدين ونشر تعاليمه، بل إنه يتمنى لو استطاع أن يعتكف في بيته. كذاب، ثعلب كهذا الثعلب حينما يضغط ويوضع في الزاوية الحرجة يقول هذا الكلام، ما إن يجد متنفسا حتى يعود كما كان. بل إنه يتمنى لو استطاع أن يعتكف في بيته ويقرأ ويؤلف مؤثرا حياة العزلة، ثم جعل يبكي بكاء شديدا البنا بين يدي عبد الرحمن عمار، ثم جعل يبكي بكاء شديدا ويقول إنه سيعود إلى مقره، إلى مقره، مقر جماعة الإخوان المسلمين، في انتظار تعليمات دولة رئيس الوزراء يعني النقراشي، داعيا له بالخير والتوفيق. التوقيع وكيل الداخلية يعني عبد الرحمن عمار، 8 ديسمبر 1948. لاحظوا حالة النفاق، وفي نفس الوقت لاحظوا حالة الاهتزاز، ولاحظوا حالة الفشل. فما كان يخطط له من جرائم الاغتيالات والتفجير أدى بالحكومة إلى أن تفكر في حل الجماعة، إلى الآن ما صدر القرار. فلما بلغ إلى مسامعه هذا الأمر كتب إلى البلاط بالطريقة التي يتصور أن ينتفع منها، وجاء يتحدث مع وكيل وزير الداخلية بطريقة معاكسة مضادة لتلك الطريقة. هذا هو النفاق، هذا هو الدجل، هذه الحالة، حالة التنقل من موقف إلى موقف تكشف عن أن الرجل لا يملك مبدأ واضحا. المبدأ عنده هو شخصه، هو نفسه، المبدأ هو أهدافه الشخصية، لذلك هو مستعد لأن يفعل كل شيء في سبيل تحقيق أهدافه الشخصية. جرائم كثيرة، تفجيرات كثيرة، إرهاب واضح كان في الشارع المصري من قبل الجهاز الإجرامي، جهاز التنظيم السري، جهاز حسن البنا. ماذا تفعل الحكومة؟ أنا هنا لا أدافع عن الحكومة، لا شأن لي بها، ولكن في مثل هذا الموقف ماذا تفعل الحكومة؟ قطعا ستأخذ قرارا بحل هذه الجماعة. بلغ الأمر إلى إمام الإرهاب حسن البنا، فكتب إلى البلاط الملكي، كتب إلى الملك، ثم راح يستجدي لقاء مع أي مسؤول، إلى أن سمحوا له بأن يلتقي بوكيل وزارة الداخلية، وكان في ذلك دهاء من الحكومة، لأن وكيل وزارة الداخلية لا يستطيع أن يتعهد لحسن البنا بشيء، مجرد مجاملات، مجرد حديث فارغ، لا يستطيع أن يعطيه وعدا قطعيا، الأمر بيد رئيس الوزراء. فكانت هذه المذكرة التي كتبها وكيل وزارة الداخلية في 8 ديسمبر 1948، وآخر ما صدر من حسن البنا بين يدي عبد الرحمن عمار هو البكاء. رجاء اعرضوا لنا هذا المشهد الدرامي الذي يرتبط بهذه الواقعة. نذهب إلى هذا المشهد الدرامي من مسلسل الجماعة.
لازم حد يمنع النور يخش، لازم حد يمنع النور يخش.
هتعمل ايه؟
هكلم رئيس الديوان ابراهيم باشا عبد الهادي.
ابراهيم باشا عبد الهادي مش هيعمل حاجة، ده زيه زي النقراشي، اتنين في بني ادم واحد.
الو، السلام عليكم، انا الشيخ حسن البنا، المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين. من فضلك يا اخي، انا في حاجة للحديث مع معالي الباشا رئيس الديوان. طبعا الامر ضروري جدا. شكرا. الله يخليك معايا. الو، ايوه يا باشا، ازاي صحت معاليك يا باشا؟ الجماعه في محنه، انا شخصيا في محنه، انا طالب مقابله معاليك لمده 10 دقائق، مفيش غيرهم.
يا شيخ حسن، الديوان الملكي ملوش دعوه بالسياسه، والجماعه بتاعتكم مشاكلها كلها سياسه في السياسه، عشان كده مقابلتي ليكم يعني ما منهاش فايده. انت فاكر ان انا ممكن ادي امر لمعالي رئيس الوزراء؟
اتمنى مقابله مولانا الملك.
تفتكر جلاله الملك مبسوط من الفوضى اللي موجوده في البلاد بسببكم؟
اذا فلاقابل النقراشي واوضح له موقفنا.
طب شوف يا شيخ حسن، انت هتروح وزاره الداخليه، وانا هكلم عبد الرحمن عمار يقابلك، ونقراشي باشا موجود هناك النهارده، يمكن يقابلك، يعني حاول توصل معاه لحل وتقنعه انه يلغي القرار بتاع حل الجماعه بتاعكم اللي ناوي يصدره قريب. مع السلامه يا شيخ حسن.
مع السلامه.
Thank you. شكرا يا عبده. متأسفين يا فضيلة الشيخ، اتأخرنا عليك، بس انت عارف معالي الباشا مشاغله كتيرة.
كان الله في العون.
ألو؟ تمام عليك.
اهلا يا شيخ حسن.
اهلا يا معالي الباشا.
اهلا 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 يا شيخ حسن، معلش اتاخرت عليك، مشاغل مشاغل مشاغل.
كل تاخيره وفيها خير ان شاء الله.
اتفضل يا شيخ حسن.
سعاده الباشا، انا اعلم ان في تجاوزات.
دي مش تجاوزات يا شيخ حسن، دي جرائم هددت امن البلد واثرت عليه.
ايا كانت المسميات بلاش قرار الحل.
مفيش حاجة حصلت لغاية دلوقتي.
معالي الباشا، مفيش دخان من غير نار.
لما تبقى تحصل أي حاجة أنا أول واحد هيعرف.
أنا طمعان في مقابلة رئيس الوزراء عشان نلحق القرار قبل ما يطلع.
مقابل إيه يا شيخ حسن؟
صفحة جديدة.
الصفحة دي لونها إيه بقى؟
مفيش سياسة. الجماعة مش هيكون لها أي نشاط سياسي. نشاط الجماعة هيكون نشاط ديني بحت، واحنا مستعدين للتعاون مع الحكومة ودولة رئيس الوزراء ونؤيده فيما يراه صواب. سعادة الباشا، نوراشي باشا رجل وطني وما فيش حد شكك في وطنيته، هو رجل نزيه، وانا مستعد ان اعود بالجماعة الى نقطة البداية. لا سياسة، لا احزاب، لا شيء. كان نفسي اعتزل في بيتي، اعبد المولى عز وجل واقرا القران، ابتعد عن حياه الزيف وحياه السياسه. اي والله انا نفسي ابتعد عن حياه الصخر.
واحد الله شيخ حسن.
الكتاب الذي بين يدي موقف الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء من جماعة الأخوان، دراسة تاريخية وثائقية. المؤلف حسين القاضي، الباحث في الحركات الإسلامية. دار المقطم للنشر والتوزيع، 2016 ميلادي، القاهرة، جمهورية مصر العربية. نذهب إلى صفحة 173، وهذا كلام للشيخ محمد الغزالي، وهو من أقطاب الأخوان ومن أكثر الناس معرفة بحسن البنا. هذا الكلام جاء مذكورا في كتاب الغزالي، السيرة والمسيرة. كتاب الغزالي، السيرة والمسيرة، هو مجموعة حوارات مع الشيخ محمد الغزالي حاوره الدكتور جمال الدين عطية. ماذا يقول شيخ محمد الغزالي؟ أنا أقرأ من صفحة 173 من الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل. وبالنسبة لكتاب حوارات الشيخ محمد الغزالي، السيرة والمسيرة، المحاور دكتور جمال الدين عطية وآخرون، والذي كتب التقديم الدكتور طه جابر العلواني، المعهد العالي للفكر الإسلامي، دار السلام، القاهرة، طبعة 2012، صفحة 168. ماذا قال شيخ محمد الغزالي؟ يقول: القدر جعلني ألقى البنا قبل أن يقتل بيومين، يعني من دون موعد. القدر جعلني ألقى البنا قبل أن يقتل بيومين. متى قتل البنا؟ قتل في اليوم 12 من شباط سنة 1949، يعني في اليوم 10، في 10 من شباط سنة 1949 محمد الغزالي يلتقي بحسن البنا. القدر جعلني ألقى البنا قبل أن يقتل بيومه. وكنت أسكن في درب سعادة، ومشيت إلى ناحية الاتجاه القبلي، فإذا الأستاذ البنا من درب الجماميس ذاهب إلى دار الشبان المسلمين. دار الشبان المسلمين جمعية رئيسها هو الذي أذن لحسن البنا أن يأتي لقضاء شؤونه، لقضاء حاجاته، باعتبار أن دار الإخوان المسلمين المقر العام أغلقت، لأننا نتحدث الآن في 10/2/1949، والقرار صدر متى؟ في 8/12/1948 أغلق المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين. على أي حال سنتحدث عن دار الشبان المسلمين. فإذا الأستاذ البنا من درب الجماميس ذاهب إلى دار الشبان المسلمين، فقابلته واحتضنته، وكأنني احتضنت شماعة ملابس، فأصبح نحيفا جدا، فأين الجسم؟ فأحس فزعي، فقال لي: كيف حال إخوانك؟ وقال لي أسماء المعتقلين اسما اسما، ثم قال لي الكلمة التي ذكرتها في بعض كتبي: ليس لنا في السياسة حظ. هذا كلام حسن البنا، هذا الكلام يقوله بعد أن فشل. أنا قلت لكم في الحلقات المتقدمة، هذا الرجل وجماعته هم نجحوا تمام النجاح في الإفساد، وفشلوا تمام الفشل في الإصلاح، وسيبقى حالهم هذا إلى أن تنتهي هذه الجماعة. إذا أردنا أن نقرأ خطاباته وبياناته عن أهمية السياسة، فإنه جعل الدين سياسة، ووظف الدين لخدمة السياسة، وجعل السياسة العنوان الأول في بياناته في هذا الكتاب. يعد الحكم والسياسة من العقائد، يعدها من العقائد المهمة في دين الإسلام، قطعا في إسلام حسن البنا بشكل صريح يعدها من العقائد. يقول: ليس لنا في السياسة حظ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو عادت بي الأيام لعدت بالأخوان إلى أيام المأثورات. أيام المأثورات يعني العبادة، الدعاء، الأحاديث، الفقه، هذه المراد منها المأثورات. هذا كلام حسن البنا، والذي ينقله الشيخ محمد الغزالي: ليس لنا في السياسة حظ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لعدت بالأخوان إلى أيام المأثورات. هو من عنده يقول الشيخ محمد الغزالي، وهذه تعطي فكرة إلى التيارات التي فرضت على الجماعة للاشتغال بالسياسة، فكانت تيارات عاصفة. هذا الكلام من عنده، من عند شيخ محمد الغزالي. المهم هو كلام حسن البنا، هذا الكلام يتحدث عن فشله ويتحدث عن ندمه ويتحدث عن أن الذي مر من التهويل في خطاباته في أحاديثه كان هراء وكان ضلالا، لو كان على حق لما وصل إلى هذه النتيجة، ولكن لأن الرجل كان يعبد نفسه، كان يعبد هدفه، وحرف الدين تمام التحريف. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذه أوزاره وسيئاته وجرائمه وإرهابه، نشهده كل يوم في مختلف أصقاع الأرض. في صفحة 174 يقول الدكتور محمد فريد عبد الخالق، وكان صديقا للبنا، وهو شخصية معروفة في الوسط الإخواني، ذات يوم حدثني الشيخ محمد الغزالي أن البنا قد حدثهم في جمع صغير بعد اغتيال النقراشي، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لرجعت بكل نشاطي وجهودي من حيث بدأت 1928 حينما أسس الجماعة، أعلم الناس والإسلام، وأما المكانة السياسية والنفوذ الذي وصلت إليه الجماعة فإني متنازل عن. هذا الكلام ذكره الدكتور محمد فريد عبد الخالق لجريدة الوطن في حوار حاوره الباحث صلاح الدين حسن، التأريخ 31 ديسمبر 2012، العدد 246 صفحة 12. وقد أكد صحة نسبتها إلى البنا، هذا الكلام وهذه الحقائق، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في مقابلة لي معه صيف 2012 بمكتبه في نقابة الأطباء، وأكدها في حوار له بقناة الجزيرة القطرية، نفس هذا الكلام ينقله عن حسن البنا. كما أكد صحة نسبتها إلى البنا الأستاذ كمال الهلباوي، وهو أيضا من رموز الأخوان، في مقاله البنا بين الآمال والآلام، المصدر جريدة الشروق، 19 سبتمبر 2011 ميلادي. ويقول الداعية الإسلامي الكبير الحبيب علي الجفري، وهو من الشخصيات التي تظهر دائما على الفضائيات وعلى شاشة التلفزيون، وهذا الكلام علي الجفري يقول، الحبيب علي الجفري، وهذا الكلام سمعته أيضا من سماحة الشيخ بشير الشقفة حفظه الله عن الشيخ محمد الحامد من علماء حماد، أنه لقي حسن البنا رحمة الله عليه في الشهر الأخير قبل استشهاده. محمد الحامد مر ذكره ومر كلامه في غلوه بحسن البنا، مر جزء من كلامه قرأناه، قرأته عليكم في هذا الكتاب. ماذا قال محمد الحامد؟ هذه الكلمة التي قالها: إني أقولها حرة ولا بأس بروايتها عني، أقول إن المسلمين لم يروا مثل حسن البنا منذ مئات السنين في مجموع الصفات التي تحلى بها وخفقت أعلامها على رأسه الشريف إلى آخر هذه الترهات من هؤلاء الصنميين الضالين. هذه القضية هي هي موجودة في الواقع السني وموجودة في الواقع الشيعي. يقول الداعية الإسلام الكبير الحبيب علي الجفري، وهذا الكلام سمعته أيضا من سماحة الشيخ بشير الشقفة حفظه الله عن الشيخ محمد الحامد من علماء حماء، أنه لقي حسن البنا رحمة الله عليه في الشهر الأخير قبل استشهاده وقال له: يا شيخ محمد، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة، ولو قلت لي ماذا تتمنى لقلت أن أعتكف في قرية من قرى مصر على تعليم الصغار أحكام الدين وتأليف سلسلة من الكتب أسميها الإسلام كما فهمته. وكيف فهمت الإسلام؟ فهمت الإسلام ضلالا وإرهابا وكذبا ودجلا. حوار الحبيب علي الجفري مع جريدة المصري اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2009 ميلادي، العدد 1935، صفحة 11. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير مبثوث في الكتب. ما أطرحه بين أيديكم على هذه الشاشة هو نماذج. أنا لست في مقام الاستقصاء بحيث أستقصي كل النصوص، بحيث أستقصي كل المقالات، أبدا. هذه نماذج، لأنني إذا أردت أن آتيكم بكل الكتب والمصادر البرنامج سيطول ويطول ويطول. في نفس هذا الكتاب موقف الأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء من جماعة الأخوان، في نفس هذا الكتاب إذا ما ذهبنا إلى صفحة 183 والحديث للشيخ الشعراوي، للشيخ محمد متولي الشعراوي، هو يقول: أنا لن أقرأ كل الكلام لأنني سأحتاج إلى وقت، بعض النصوص بعض الأقوال أقرأها، البعض أنقل معناها لكم. الشيخ الشعراوي كان أيضا في جماعة الإخوان المسلمين. لاحظوا هذا السرطان القطبي ينتشر في كل مكان. وبالمناسبة تفسير الشعراوي معبأ بفكر سيد قطب، ليس بعيدا عن فكر سيد قطب. هذه الدروس التي يلقيها ليست بعيدة أبدا عن فكر سيد قطب، فإن أفكار سيد قطب تختفي في تجاويف عباراته. وهناك الكثير من النكات والكثير من الالتفاتات يأخذها الشعراوي من تفسير سيد قطب. لا شأن لي الآن بتفسير الشعراوي، فشعراوي كان منتميا إلى هذه الجماعة. يقول: ولكن بعد أن عرفت أن هذه الجماعة تتوجه اتجاها سياسيا حادا تركتها. ثم طلب من ولده سامي، ولده أيضا كان منتميا لجماعة الإخوان المسلمين، الكلام في صفحة 183، يقول الشعراوي: ابني سامي كان في الإخوان، فقلت له بعد أن شاهدت التحول الذي طرأ على الجماعة وهو الانكباب على السياسة وبشكل متعصب جدا. هو ينقل كلاما دار فيما بينه وبين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في نقاش، فكانوا يقولون إن النحاس باشا هو عدونا الحقيقي، أعداء أعدائنا، لأنه زعيم الأغلبية، فهو أعدى أعدائهم لأي شيء، لأنه زعيم الأغلبية، لأنه يقف في طريقهم. إن النحاس باشا هو عدونا الحقيقي، أعدى أعدائنا، لأنه زعيم الأغلبية، وهذه الأغلبية هي التي تضايقنا في شعبيتنا. أما غيره من الزعماء وبقية الأحزاب فنحن نبصق عليها جميعا فتنطفئ وتنتهي. فالشعراوي يقول: كان هذا الكلام جديدا ومفاجئا لي ولم أكن أتوقعه، وعرفت أن المسألة ليست مسألة دعوة وجماعة دينية، إلى آخر الكلام. إلى أن يقول: ابني سامي كان في الأخوان، فقلت له بعد أن شاهدت التحول الذي طرأ على الجماعة: أنت أخذت خير الأخوان، يعني تعلمت منهم. أي خير عندهم؟ ولكنهم بعضهم معجب ببعض، هذه أجواءهم هي. أنت أخذت خير الأخوان، فابتعد وحجم نفسك، لأن المسألة انتقلت إلى مراكز قوى وإلى طموح في الحكم. وفعلا سمع كلامي وابتعد، وما زال الأخوان متمعشقين في حكاية الحكم، أي داخلين فيها. إلى أن يقول: تحولت المسألة داخل الجماعة إلى مراكز قوى ضد الشيخ حسن البنا نفسه، وأنا رأيت بعيني، كما يروي هو، وأنا رأيت بعيني عبد الرحمن السندي وهو يزق الشيخ حسن البنا، يعني يدفعه ويكاد يوقعه على الأرض لولا تساند البنا على من كانوا يقفون خلفه، وكان ذلك في مقر الأخوان بالحلمية. هذا الكلام منقول عن حوار الشيخ الشعراوي مع مجلة المصور، ومصادر أخرى أشار إليها في الحاشية. هذه الصورة، أن السندي يدفع حسن البنا بحيث يكاد أن يقع على الأرض، تكشف لنا عن مدى الهزال والضعف والدناءة والخسة في شخصية حسن البنا. وإلا لما تجرأ عبد الرحمن السندي أن يفعل هذا مع حسن البنا. هؤلاء هم، وشهد شاهد من أهلها، هذا الذي ينقل الحكاية هو الشعراوي، وهو منهم وفيهم. عبد الرحمن السندي كان بمثابة عبد مطيع لحسن البنا، كيف تحول إلى ذلك؟ لما رآه من مفاسد حسن البنا، ومن كذبه ومن دجله، وهذا دجال وهذا دجال، وهذا مجرم وهذا مجرم، والمجرمون يعرف بعضهم بعضا. الذي جر عبد الرحمن السندي وأوقعه في دائرة الإرهاب والإجرام هو حسن البنا، من الذي جره إلى ذلك؟ فلذا تسقط الهيبة ويسقط الاحترام. قطعا هذا الأمر يخفيه حسن البنا، ولذلك تجد أن حسن البنا شخصية تهين نفسها تارة أمام عبد الرحمن عمار وكيل وزارة الداخلية، مع أنه يعلم أن الرجل ليس بيده شيء، لا يستطيع أن يفعل شيئا. ولكن ماذا يصنع حسن البنا؟ لابد أن يتوسل بجهة من الجهات، ومر علينا كيف يتوسل ويهين نفسه بقواد الملك فاروق. هذه الصورة الظاهرة للهيبة هذه صورة كاذبة، هذه من جملة مقتضيات القناع السميك الذي يتقنع به حسن البنا. وإلا هذه هي الحقيقة وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هذه التفاصيل تفاصيل حقيقية، أنا لا أنقل لكم من أعدائهم، أنا أنقل لكم منهم ومن داخلهم ومن محبيهم. والشعراوي إلى أن مات كان محبا لهم وإن خرج منهم، ولطالما مدح سيد قطب في دروسه، وسآتيكم بشواهد وأمثلة بالفيديو بالصوت والصورة حينما نتحدث عن سيد قطب. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. في اليوم الثامن من ديسمبر سنة 1948 صدر قرار الحكومة بحل جماعة الإخوان المسلمين، وأن تضع الحكومة يدها على بناياتهم ومقراتهم وممتلكاتهم، وصار الذي صار، واسودت الدنيا بعيني حسن البنا، فأخذ يركض يمينا وشمالا علّه يستطيع أن يقابل شخصية من الشخصيات، وما استطاع. صالح حرب كان رئيسا لجمعية الشبان المسلمين، هو الذي فتح أبواب الجمعية أمام حسن البنا باعتبار لم يبق له مقر، وكان في حالة سيئة جدا، في حالة من الإحباط والحزن والندم، طلب من الحكومة السماح له بمغادرة القاهرة إلى أي مكان آخر. من هو حسن البنا؟ فلم تجب الحكومة هذا الطلب، لم تجب جوابا ولم ترسل إليه أي رسالة. أنا أقرأ من كتاب تأملات في تاريخ الإخوان المسلمين، هذا هو الجزء الأول، لمصطفى العدوي، المكتب المصري الحديث، وهو منهم وفيهم أيضا. هناك تفاصيل كثيرة لكنني لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، وإنما سأخذ لكم شواهد. في صفحة 87 ماذا يقول اللواء صالح حرب رئيس جمعية الشبان المسلمين بعد صدور الأمر بحل الأخوان؟ وقد زرته في منزله، صالح حرب زار حسن البنا في منزله في القاهرة بعد صدور الأمر بحل الأخوان، وقد زرته في منزله، وكان المنزل مراقبا عقب حل الجماعة، فقال لي لقد سعيت عقب الحل مباشرة للاتصال بالنقراش باشا فتعذر ذلك، بل استحال، وكتبت له عندما أمعنوا في القبض على كبار الرجال في الجماعة أنني مستعد أن أتعاون مع الحكومة تعاونا صادقا لتهدئة الحال وإقرار الأمن والسلام. هذه توسلات بعد الحل، قبل قليل كانت التوسلات والبكاء والتذلل، كل هذا كان قبل الحل، الآن هذا الحديث بعد الحل. وأنا أيضا ما ذكرت كل شيء، أنا أذكر نماذج، الآن هذا الحديث ما بعد الحل. هكذا يحدث صالح حرب. نقرأ كلام صالح حرب الذي ينقله عن حسن البنا. ماذا قال له؟ لقد سعيت عقب الحل مباشرة للاتصال بالنقراشي باشا فتعذر ذلك، بل استحال. نقراشي سد الأبواب في وجهه. وكتبت له عندما أمعنوا في القبض على كبار الرجال في الجماعة، هذا بعد الحل، أنني مستعد أن أتعاون مع الحكومة تعاونا صادقا لتأدئة الحال وإقرار الأمن والسلام، فلم يعبأ بما كتبت له. ولجأت إلى بعض الوزراء أستعين بهم لديه ولم يتم شيء، وسعيت هنا وهناك حتى كدت أن تعل الدم، حتى كدت أن تعل الدم، يعني أن يتقطع حذائي وبعد ذلك يتقطع جوربي وبعد ذلك يتقطع جلدي وبشرتي. هو تعبير بالنتيجة، هذا كلام يجري مجرى الأمثال. حتى كدت أن تعل الدم فلم يبالي أحد بسعيي ورجائي، ولست أدري لماذا يتركونني اليوم طليقا وقد اعتقلوا جميع أصحابي. لماذا؟ الجواب هنا، لأنهم لا يريدون أن يحاكموا حسن البنا محاكمة وتدخل في الأطر السياسية. هناك عملية قصاص وأخذ ثأر، عائلة القتيل النقراشي تريد أن تأخذ ثأرها رأسا برأس. أما لو أدخلوه السجن فالقضية ستتحول إلى قضية سياسية وستأخذ مجالا آخر. رغبة عائلة النقراشي في الأخذ بثأرها مع رغبة البلاط الملكي في الخلاص من هذه الفتنة، من هذا الرجل الذي سبب لهم صداعا، التقت هذه الرغبة مع هذه الرغبة، ونفذت حينئذ الحكومة من طرف البلاطي عملية قتل حسن البنا في 12 من شباط. نستمر نحن نقرأ إلى أن نصل إلى التفاصيل. ولست أدري لماذا يتركونني اليوم طليقا، هذا كلام حسن البنا، وقد اعتقلوا جميع أصحابي، ما داموا لا يرغبون في إشراكي معهم لتهدئة الخواطر، بل ولا يرغبون في الاتصال بي، لماذا إذن لا يعتقلونني كما اعتقلوا غيري؟ والاعتقال خير لي من الحال التي أصبحت فيها بين توجع النساء ولوعة الشيوخ وبكاء الأطفال. يشير إلى عوائل المعتقلين. صالح حرب يستمر في حديثه ينقل لنا التفاصيل. وأخيرا بدت من الحكومة رغبة في الاتصال به وطلبوا إليه أن يذيع بيانا يدعو فيه إلى الهدوء والسكينة حتى تعود الطمأنينة إلى النفوس، فكتب بيانه وعرضه على المسؤولين قبل أن يعلنه. لاحظوا إلى أين وصل به الأمر، ذاك الذي كان يهدد ويعربد إلى أين وصل به الأمر. فكتب بيانه وعرضه على المسؤولين. أعتقد أن المصريين يتذكرون حال الأخوان بعد واقعة رابعة، بعد واقعة رابعة، الأحداث التي حدثت في رابعة، المصريون يتذكرون كيف صار حال الأخوان حينئذ، بعد أن كانوا يزبد ويرعد ويقولون ما يقولون على مسرحهم الذي نصبوه هناك. أعتقد هذه القضايا لا زالت شاخصة في أذهان المصريين، وفي أذهان أمثالنا ممن كانوا يتابعون الأحداث. فكتب بيانه وعرضه على المسؤولين، فطلبوا إليه أن يستنكر بصراحة الاعتداء على النقراشي باشا، ففعل، وله تصريح قوي جدا. بيانه: أنا أقرأ من كتاب أمراء الدم لخالد عكاشة، ومن صفحة 137 وصف جهاز التنظيم السري والذين قتلوا النقراشي باشا بأوامره، وصفهم بهذا الوصف: ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. هذا يعيد إلينا في الذاكرة ما قاله السيد الخوئي بين يدي صدام بخصوص الجماهير التي شاركت في الانتفاضة الشعبانية، إذ وصفهم بالغوغاء، وتحدث عن أن موقفهم لا هو من الدين ولا علاقة له بالدين. أنا الآن لا أتحدث عن السيد الخوئي، ولكن خطر في بالي هذا الخاطر وأنا أقرأ كلام حسن البنا يصف أنصاره الذين هم في السجون والذين باشروا عمليات القتل والإجرام بتخطيط، ولم يقبلهم إلا أن بايعوا تلك البيعة المرموزة التي تشبه بيعة أفراد الماسونية للماسونية في الظلام وعلى المسدس الذي وضعوه فوق المصحف وأمام رجل قد تقنع بالسواد، مثل ما يفعل مجرمو وذباحو داعش الآن. وصفهم بأنهم ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، ولكن ماذا يصف هؤلاء في بياناته؟ يصفهم في بياناته الموجودة في هذا الكتاب بأنهم أصحاب رسول الله، هؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام بحسب وصف حسن البنا كانوا أصحابا لرسول الله، صاروا ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، كل ذلك لأجل أن يحقق مصالحه الشخصية، وهذه المصالح الشخصية تكون في كل وقت بحسبه. وهذا هو فقه الواقع الذي يتحدث عنه. فقه الواقع هو فقه واقع حسن البنا بحيث يكون منسجما مع مصالحه التي تتغير وتتبدل بحسب الأوقات. إلى أن ينقل لنا صالح حرب في صفحة 88، الكلام طويل، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، ولكن هذه آخر كلمة أنقلها عن صالح حرب، يحدثنا عن حسن البنا، فيقول حسن البنا: إني خيرت المسؤولين. الكلام موجود في صفحة 88-89 من الجزء الأول من تأملات في تاريخ الإخوان المسلمين. ماذا يقول حسن البنا؟ إني خيرت المسؤولين في واحدة من أربع: إما أن يطلقوا سراح كبار الإخوان لنعمل معا جادين مخلصين حسب توجيه الحكومة، لماذا ما قمتم بهذا قبل الجرائم وقبل القتل؟ إما أن يطلقوا سراح كبار الإخوان لنعمل معا جادين مخلصين حسب توجيه الحكومة حتى تطمئن ويزول ما في النفوس وتهدأ الخواطر، وإما أن يختاروا قرية ألجأ إليها ولو كانت في مكان قفر، وإما أن يسمحوا لي بمغادرة القطر إلى أي بلد عربي أو إسلامي. وإما أن يعتقلوني كما اعتقلوا أصحابي، ولكنهم إلى الآن لم يستجيبوا إلى واحدة من هذه الأربع. كان متوجسا خيفة من القتل، هم يريدون أن يقتلوه ثأرا للنقراشي، فإن حسن البنا بقتله للنقراشي وقد قتله في مبنى وزارة الداخلية، ذاك الذي قتل النقراشي ارتدى ثياب ضابط ودخل إلى الوزارة. عادة حينما يأتي النقراشي يخرجون الأغراب، يعني الذين ليس لهم وظيفة أو عمل داخل الوزارة، يخرجونهم إلى خارج البناية حتى يدخل رئيس الوزراء وبعد ذلك يدخل المراجعون من الناس. فهذا الذي أرسله حسن البنا لقتل النقراشي كان يرتدي ثياب ضابط، فدخل إلى وزارة الداخلية فلم يطلب منه الخروج وبقي منتظرا النقراشي إلى أن وصل. لما أراد أن يدخل إلى المصعد فأطلق عليه الرصاصات وقتله. القضية كانت غدر، وقد زادت جرائم حسن البنا عن حدها، وصار القتل في كبار المسؤولين، وصار القتل أمام أعين الضباط وفي عرين الأسد كما يقولون، في داخل عرين الأسد. هذا هو المقر الذي يحتمي به النقراشي وغير النقراشي، يقتل هنا. فهذه القضية كبيرة، فما أرادوا أن يأخذوا حسن البنا إلى السجن لأجل تصفية الحساب معه. قضية الثأر، هو رجل مجرم قاتل. في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الوضعية الذي يأمر بالقتل قاتل، الذي نفذ القتل هو آلة ووسيلة بيد الآمر، فحكمه الشرعي وحكمه الوضع قاتل، الآمر بالقتل قاتل والمخطط للقتل قاتل. هذا الرجل خطط له ونظم ودرب وأعطي له السلاح، كل ذلك من طرف حسن البنا. أساسا الأخوان المسلمون في قضية مقتل النقراشي رئيس وزراء مصر هم لم يعدوا هذا الأمر أمرا سياسيا، بحسب تنظيرهم لفقههم الذي هو فقه الواقع. هم اعتبروا هذا الأمر، هكذا ورد على ألسنة بعضهم وهكذا ذكر في العديد من الكتب، من أن قتل النقراشي كان واجبا شرعيا عينيا على جميع المسلمين. لماذا؟ لسببين. السبب الأول لأنه تعاون مع إسرائيل، وأساسا هذه القضية كذبة، الجيوش العربية كلها جيوش فاشلة، جيش مصر وغير جيش مصر. لأنه تعاون مع إسرائيل ولأنه كان سببا في خسارة المعركة، وثانيا لأنه حل جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل الإسلام، فإنه تعاضد مع الكفار وحارب المسلمين، حارب الإسلام الحقيقي، لذلك يجب على كل مسلم أن يسفك دمه. هذه هي الثقافة التي تدور فيما بينهم. أما إنكارهم أن حسن البنا ليس له علم بمقتل النقراشي حتى يثبتوا لحسن البنا الشهادة، لأن القضية منطقية جدا لمن أراد أن يدرس الواقع بتفاصيلها، المقدمات والخواتيم والتفاصيل الأخرى، يصل إلى هذه النتيجة، من أن حسن البنا قتل بسبب جريمته، قتل رأسا برأس ولم يحاسب على الجرائم السابقة. هذا قتل في قبال قتل، حسن البنا قتل رجلا، وأهل هذا الرجل وأحبابه قتلوا حسن البنا رأسا برأس، فأي شهادة وأي بطيخ هذا؟ أتمنى، وفي الحقيقة أقول هذه الكلمة ولا تصدر من قلبي ولكنني أقولها على الأقل لسانا، أتمنى لكل شيعي يحب حسن البنا أن يحشر معه، والله ما أقولها من قلبي ولكنني أقولها من حرقتي. لا أتمنى لأي شيعي يحب آل محمد أن يحشر مع حسن البنا. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. حياكم الله. قبل فاصل الأذان، أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة النجف الأشرف، كان الحديث في أجواء النهاية الطبيعية لإمام الإجرام والإرهاب حسن البنا. الأحداث متسارعة. في اليوم الثامن من شهر ديسمبر كانون الأول 1948 تم حل جماعة الإخوان المسلمين. في اليوم الثامن والعشرين من نفس الشهر 28/12/1948 نفذت مجموعة من التنظيم السري لحسن البنا عملية اغتيال وقتل النقراشي. بعد ذلك صار الحكم بعد النقراشي بيد إبراهيم عبد الهادي. وتمت عملية اعتقالات واسعة بعد مقتل النقراشي، لكن حسن البنا تركوه، فأخذ يركض يمينا وشمالا إلى الحد الذي يتوسل بهم أن يعتقلوه، لأنه صار كارها لنفسه ومن حوله أيضا ينظرون إليه بعين ليست كالعين التي كانوا ينظرون بها إليه قبل هذه الأحداث. على أي حال، سعى إلى وساطات كثيرة والأسماء موجودة بين يدي والأحداث موجودة، لكنني لا أجد وقتا لأن أذكر لكم كل شيء. إلى أن وصلنا إلى اليوم 12 من شهر شباط 1949، بالضبط شهر ونصف، في يوم 28/12 قتل النقراشي. كم بقي من شهر كانون الأول؟ 3 أيام. كانون الثاني، وهذا اليوم هو 12 من شباط، شهر ونصف. بعد شهر ونصف، خلال هذا الشهر والنصف حاول حسن البنا الكثير ولكنه ما استطاع أن يفعل، لأن القرار قد اتخذ بتصفيته بقتله قصاصا رأسا برأس، لا شهادة ولا استشهاد ولا بطيخ ولا هم يحزنون. من جملة الأمور التي كان يلح عليها، يريد أن يلتقي، أن يزور المعتقلين، وكان هناك شخص اسمه محمد الناغي من أقرباء رئيس الوزراء، فطلب منه أن يلتقي به في مقر جمعية الشبان المسلمين التي يرأسها صالح حرب. فجاء هو وصهره زوج أخته الثانية ليس عبد الحكيم عابدين، ليس راسبوتين، هذا شخص آخر اسمه عبد الكريم منصور. ذلك كان في الساعة الخامسة يوم السبت، الخامسة عصرا يوم السبت 12 من فبراير 1949 الموافق 14 من ربيع الثاني 1368. عيد ميلاد الملك فاروق متى كان؟ يوم 11، يعني الحادثة بالضبط أيضا كانت بمثابة هدية عيد ميلاد للملك فاروق. في اليوم 11 عيد ميلاد الملك فاروق، وهو يوم عيد في البلاد. وصل حسن البنا مع صهره إلى مقر جمعية الشبان المسلمين، وبعد ذلك خرج بعد أن دار حديث ودار كلام، خرج مع صهره، خرج الأستاذ البنا من دار الجمعية. أنا أقرأ من صفحة 91 من تأملات في تاريخ الإخوان المسلمين. خرج الأستاذ البنا من دار الجمعية أي جمعية الشبان المسلمين مع الأستاذ عبد الكريم منصور الذي هو زوج أخته. فلاحظ الأستاذ عبد الكريم أن المرور مقطوع بهذا الجزء من شارع الملكة نازلي رمسيس حاليا، رغم أنه من أكبر وأطول شوارع القاهرة، وكانت الساعة 8 مساء أي في أول الليل، وكانت الإضاءة مقطوعة والظلام يخيم على المكان. قد هيئوا الساحة لبرنامجهم، هذا إذا صدقوا في هذا النقل. كان قد تم استدعاء سيارة إجرة لهما فركبا فيها، وقبل أن تتحرك السيارة هجم شخصان مسلحان بالمسدسات، كل منهما على أحد أبواب السيارة من اليمين واليسار، وأطلق الذي في اليسار النار على الأستاذ عبد الكريم، وأطلق الآخر النار على الإمام الشهيد. ولكن الإمام بدأ الكذب هنا، ولكن الإمام تمكن من فتح باب السيارة وخرج مطاردا المجرم. هو مجروح وذاك الشخص بيده مسدس، بدت الأكاذيب. هذا هو كذب جماعة الإخوان المسلمين، هو مجروح إن لم يكن قد قتله فهو مجروح، وذاك الشخص بيده مسدس وهناك له أعوان ينتظرونه. ولكن الإمام تمكن من فتح باب السيارة، هذا مو حسن البنا، هذا سوبرمان، هذا إما سوبرمان أو أحد أبطال الأفلام الهندية يرمى ب300 إطلاقة ويبقى حيا. ولكن الإمام تمكن من فتح باب السيارة وخرج مطاردا المجرم وألحق به وأمسك به، ولا ندري هل قذف به إلى الفضاء أو لا. ولكن تقدم زميله المجرم الثاني وأطلق النار على الإمام وفر إلى الجانب الآخر من الشارع، حيث ركب سيارة كانت تنتظرهما وبها سائقها الذي انطلق بها. ولكن تمكن محمد الليثي الذي خرج على صوت إطلاق الرصاص، كان موجودا في الجمعية، تمكن من التقاط رقم السيارة وهو 9979. في كتب أخرى من كتبهم يقولون الإمام هو الذي حفظ رقم السيارة، لا ندري الإمام حافظته إلى هذا الحد قوية، والإمام هكذا يمتلك من القوة والجرأة بحيث ركض وراء هذا الذي أطلق عليه النار وأمسك به، والإمام والإمام. فلماذا هذا الخوف والهلع والجبن وهذا الهوان وهذه المذلة للإمام؟ الإمام هو في أي حالة؟ أي إمام من هذا؟ هذه هي الأكاذيب. نقل إلى المستشفى، إلى القصر العيني. هناك من يقولون بأنه هناك توفي، وهناك من يقولون بأن السلطات آنذاك منعت علاجه، بالنتيجة مات حسن البنا وتخلصت الدنيا من هذا المجرم الخطير. مات حسن البنا. بعد ذلك أوصلوا الخبر إلى عائلته ومنعوا تشيعا عاما. شيعته عائلته، أبوه كان حيا. وأين دفن؟ دفنوه عند الشافعي لأنهم شافعيون، فدفن عند الشافعي، فقبر الشافعي معروف في القاهرة، فدفنوا حسن البنا عند الشافعي باعتبار أن مذهبه الأول هو المذهب الشافعي. صحيح هو كون له مذهب وكون له إسلام خاص به، لكن بالنتيجة عند موته سيدفن في المقبرة القريبة من معتقده، فدفن عند الشافعي في القاهرة. هو يعلق هنا في صفحة 94: وأقيمت الأفراح في قصور الطغاة. هذا الكلام يمكن أن يكون مقبولا. الأفراح هي قائمة بمناسبة عيد ميلاد الملك فاروق، لكنهم يقولون هذه الأفراح بمناسبة مقتل البنا. أصلا فاروق هو منشغل بالسكر والعربدة والنساء والرقص والغناء، يعطوه خبر وخبر عارض وينتهي. فاروق كان قادرا على قتله في أي وقت، لكنه كان ينتفع منه، كان يجنده لخدمته، فكانت جماعة الإخوان المسلمين دائما هي في خدمة البلاط، أذلاء حقراء في خدمة هذا الملك الفاسد الفاجر. وأقيمت الأفراح في قصور الطغاة. المفروض إذا كان القاتل، إذا كان القاتل هو الملك فاروق، هو الذي سيعطي الجائزة للذين قتلوا. من الذي أعطى الجائزة للذين قتلوا حسن البنا؟ هذه كتبهم هم يقولون، ما هو هذا من كتبهم. وأقيمت الأفراح في قصور الطغاة، ومنحت زوجة النقراشي المنح والهدايا إلى المخبرين اللذين أطلقا الرصاص على الإمام الشهيد. إذا كان الأمر صادرا 100% من الملك، هو الذي يعطي الجائزة، هو الذي يعطي المنحة. لماذا زوجة النقراشي؟ لأن القضية قضية ثأر عائلي، الرجل قتل رأسا برأس. ومنحت زوجة النقراشي المنحة والهدايا إلى المخبرين اللذين أطلق الرصاص على الإمام الشهيد، 50 جنيها وقماش بدلة لكل واحد. 50 جنيه في ذلك الوقت كانت كثيرة. أتتذكرون المبلغ الذي أخذه حسن البنا؟ وإن كان في زمن قبل ذلك الزمن، لكن القيمة ما كانت قد اختلفت كثيرا. الذي أخذه من رئيس شركة قناة السويس، ومر الكلام، كان المبلغ كم؟ كان 500 جنيه، وكان مبلغا كبيرا في وقته، وبسببه حدث خلاف كبير داخل جماعة الإخوان. 50 جنيها وقماش بدلة لكل واحد. وأخذ سائق العميد، صاحب السيارة من هو؟ العميد محمود عبد المجيد، كان هو صاحب هذه السيارة. العميد محمود عبد المجيد سائقه كان يسوق السيارة التي نقلت هذين القاتلين اللذين قتلا حسن البنا كم كانت المنحة له؟ مبلغ 300 جنيه، هذا كله من زوجة النقراشي، لا علاقة للبلاط الملكي بذلك. هنا يبدأ بمصطلحنا العراقي يبدأ الخبن. وطار الخبر إلى وكالات الأنباء الأجنبية، فكانت فرحة طغاة أوروبا وأمريكا، وكأنهم كانوا ينتظرون متى زوجة النقراشي ترتب قتل حسن البنا حتى يفرحون. هذا هو الخبن الذي نحن تعودنا عليه، وقد تعودنا عليه في ساحتنا الشيعية كثيرا كثيرا جدا. هذا هو الخبن الذي نحن نعرفه. وطار الخبر إلى وكالات الأنباء الأجنبية، فكانت فرحة طغاة أوروبا وأمريكا أكبر من فرحة طغاة مصر. لماذا؟ ويذكر المرحوم الأستاذ سيد قطب، هذا الكلام ذكره سيد قطب في وقتها، لا كان إخوانيا ولا علاقة له بالإخوان، بل كان يلقب حسن البنا آنذاك بحسن الصباح، في وقتها كان في أمريكا سيد قطب، وهذا الكلام ذكره في كتبه. بالنسبة لي أنا أعتقد من أن الرجل كاذب ويكذب، لأنه بهذه الكذبة فتح بابا له للعلاقة مع الإخوان المسلمين، فهو وهم كانوا على طرفي نقيض، كيف انقلب سيد قطب إلى الإخوان المسلمين؟ هذه القصة لطالما صدع بها رؤوسنا تلامذة السيد محمد باقر الصدر وتلامذة السيد محمد الشيرازي، وطالما صدع بها رؤوسنا خطباء حزب الدعوة الإسلامية وخطباء منظمة العمل الإسلامي ومن على شاكلتهم، لطالما صدعوا رؤوسنا بهذا الكلام، وهو كذب صراح، كذب صراح. بالنسبة لي على الأقل، أنا أتحدث عن نفسي لا شأن لي بالآخرين. ويذكر المرحوم الأستاذ سيد قطب أنه كان في نيويورك في تلك الأيام، وفي ليلة 13/2/1949، في ليلة 13/2، في ليلة 13/2 يعني في نفس الوقت الذي قتل فيه حسن البنا، وهذا منطقي، في نفس الوقت ينتقل الخبر، ما هو حسن البنا قتل في ليلة 13/2، خرج من مقر الجمعية متى؟ خرج من مقر جمعية الشبان المسلمين في الساعة 8 مساء، وهذا الأمر موجود في كل المصادر التي تحدثت عن الواقعة، يعني في ليلة 13 من شهر شباط. هل يمكن أن ينتقل الخبر إلى أوروبا وإلى أمريكا؟ من هو حسن البنا؟ وسائل الإعلام ما كانت كما هي وسائل الإعلام الآن، ومن هو حسن البنا؟ ما قيمته بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو بالنسبة لأوروبا؟ وفي ليلة 13/2/1949 شعر بهرج ومرج وابتهاج وتهليل. إذا كان صادقا ربما كان في اليوم الثاني، ربما لو كان صادقا. بالنسبة لي أنا أعتقد أن الرجل يكذب، الرجل كذاب، وسنتحدث عن هذه القضية حينما نصل للحديث عن سيد قطب الذي يحرف القرآن ويحرف الآيات ويكذب في التفسير. ألا يكذب في قضية مثل هذه القضية؟ دعوني من قولي أنا، دعوني من قولي. فماذا شعر؟ شعر بهرج ومرج وابتهاج وتهليل في الأوساط الإعلامية هناك. فلما استعلم عن سبب ذلك، علم بخبر اغتيال زعيم المسلمين في مصر. يعني كيف شعر بهرج ومرج وابتهاج؟ كيف شعر؟ هل قرأ في الوسائل الإعلامية؟ إذا قرأ في الوسائل الإعلامية فإنه سيعرف الخبر من الوسائل الإعلامية، من الصحافة. أم أنه شعر بهرج ومرج عن طريق حاسة غيبية؟ كيف شعر بهرج ومرج؟ أم أنه مثلا رأى غناء ورقصا في أجهزة التلفزيون في تلك الأيام؟ ما هي هذه الأيام؟ أيام الفالنتاين. في أيام الفالنتاين البرامج تتغير في أجهزة التلفزيون والراديو. عيد الفالنتاين متى يكون؟ ألا يكون في اليوم 14 من شهر شباط؟ وفي ليلة 13/2/1949 شعر بهرج ومرج وابتهاج وتهليل في الأوساط الإعلامية هناك. فلما استعلم عن سبب ذلك، علم بخبر اغتيال زعيم المسلمين في مصر كما يسمونه، وكان هذا هو السبب المباشر لانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين. واضح هذا كذب. نحن أيضا سنحلل شخصية سيد قطب، وسندرس المعطيات التي أدت به إلى الارتباط مع الإخوان المسلمين، وأنتم احكموا على ذلك بأنفسكم. فحينما تتبين الحقيقة سيتبين هذا كذب، هذا كذب صراحة. نحن مع كذابين، أحدهم أكذب من الآخر. أصلا سيد قطب لا يحب حسن البنا إطلاقا، وأدل دليل على ذلك خلو كتبه من الاستشهاد بأي قول من أقوال حسن البنا، بينما الإخوانيون يحفظون أقوال حسن البنا أكثر مما يحفظون أحاديث رسول الله، مثل ما عندنا في حوزاتنا العلمية المعممون والمشايخ يحفظون أقوال العلماء أكثر مما يحفظون أحاديث أهل البيت. الإخوانيون كذلك يحفظون أقوال حسن البنا، الدعاة في حزب الدعوة يحفظون أقوال حسن البنا وسيد قطب أكثر مما يحفظون أحاديث أهل البيت. إذا ما ذكرت بينهم حديثا لأهل البيت باشروا للتشكيك فيه، ولكن إذا ما أرادوا أن يتحدثوا يستشهدون بأقوال حسن البنا وسيد قطب، ولن تسمع حينئذ تشكيكا كالتشكيك الذي تسمعه حينما تذكر أحاديث أهل البيت. هذا الواقع في أحزابنا الدينية وفي مؤسستنا الدينية، والحال هو هو عندهم. سنعود إلى كتب سيد قطب وسنراها خلية من الحديث عن حسن البنا. نعم هو مدحه في بعض المواطن، لكنه لم يتبنى أفكاره، حتى وإن كان متأثرا بها لم يشر إلى ذلك، لأنه لا يحب حسن البنا. ولذلك هذه القصة قصة مكذوبة من الأساس، هذا قولي. وسيتضح صدقه حينما أشرح لكم حياته وشخصيته سيد قطب في الحلقات القادمة. دعوكم مني ومن كلامي، هذا هراء، كلامي هراء، دعوكم من لنستمع إلى شخصية مصرية معروفة، إلى الدكتور الشيخ علي جمعة. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا فيديو علي جمعة.
أنا توقفت كثيرا عند سبب دخول سيد قطب إلى جماعة الإخوان المسلمين. سيد قطب سافر قبل مقتل حسن البنا سافر 48
لأمريكا
ويقعد سنتين هناك وهيجي لنا سنة 50 وبيدعي انه هو هناك في يوم مقتل حسن البنا او اليوم التالي ليه. حسن البنا مات عندنا امتى؟ انا راجل بقى عالم باحث يعني دكتور في الجامعة استاذ يعني فلازم اتأكد كده. 12/2 سنة 49 هو بيقول انه وجد رد فعل اغتيال حسن البنا في شوارع امريكا
سعداء
سعداء جدا وعاملين يعني فرحانين. فقال الله الناس دي فرحانة علشان حسن البنا مات، يبقى حسن البنا ده حاجة صحيحة
على حق
على حق. نفس التفكير ده
تفكير
لو ان الامريكان فرحوا بموت حسن البنا وهذا لم يحدث كان الربط بينهم وبان حسن البنا على حق لانه هو الامريكان فرحوا في موته ربط ساذج. حسن البنا على حق لما يكون بيتبع سيدنا صلى الله عليه وسلم. حسن البنا على باطل لما يكون مخالف حسن البنا مخطئ او خاطئ وهكذا. والقياس كله الدين بتاعنا
صحيح.
ملناش دعوة أمريكا بقى تفرح ما تفرحش دخلت حاجة في حاجة إلى آخره. بس أنا خطر في بالي وقلت يا ربي دلوقتي هو أمريكا بتفرح ليه كده؟ ده الراجل بيقول هو ست قطب كذاب، استبعدت أنه يكون كذاب قوي كده. الراجل بيتكلم بصدق من قلبه يعني الراجل اتصدم. فروحت امريكا وبحثت عن اليوم بتاع 13 مش حسن مات 12
اللي هو اليوم التالي ل
13 و14 و15 لغايه ما وصلنا الى يوم 20 خدت الاسبوع ده علشان ابحث في كافه الصحف الامريكيه وده متاح على
طبعا انترنت والارشيف وكده ردود الفعل يعني او التعليق على
وعايز الصحف حسن. اللي نشرت مبروك حسن البنا مات وعايز اعرف الناس احتفلوا ازاي. فوجدت شيء غريب عجيب ما حدش هيصدقه ولكن انا بقوله اهو وده مش موجود في كتاب. وجدت ان نيويورك تايمز في صفحتها نمره 5 في يوم 13
فبراير
سنة 49 كتبت 8 سطور كده ان زعيم العصابة اللي اسمها الاخوان المسلمين حسن البنا اللي قتل النقراشي اغتيل النهاردة.
زعيم العصابة
نيويورك تايمز بس. وصحيفة اخرى محلية اسمها لوس انجلس تايمز مش مشهور في صفحتها رقم 12
في يبقى في
نيويورك تايمز في صفحتها رقم كام؟
في جورنان في الشرق وجورنان في الغرب.
في الغرب 5 وهنا 12 اربع سطور صغيرين في صفحه 12 له في العناوين ولا المنشط ولا حاجه بيقول انه بنفس الكلام حسن البنا مات او اغتيل اللي قتله النقراش. طيب فانا برضو يا ربي خبرين
شايفين فرحة ولا سعادة
في 1600 ولا 16000 دلوقتي جريدة يعني مش معقول كده. وشوف نيويورك تايمز بتطلع من امتى
صحيح.
دلوقتي وماشية في امانة الله الصحف كده وفي صحف بتطلع من القرن 17 و16 الله. امال الراجل ده جاب الكلام ده منين؟ وفوجئت المفاجأة الغريبة العجيبة ان يوم 14 فبراير الفالنتاين دي فشاف الناس واخد بالك
بيحتفلوا هناك بالورود وبالالوان الحمراء
فافتكرهم بيحتفلوا علشان حسن مات. انا بس بستشهد بالمسلمين وبالعقلاء وبشباب الاخوان وبشيوخهم يا جماعه هل هذا يصلح أن يكون قائدا للفكر؟
أنا أقول لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن اعتبروا من هذه الوقائع، هذه الأكاذيب يا أبنائي ويا بناتي انطلت علينا سابقا، لأننا سمعناها من أفواه عمائم كبيرة في المؤسسة الدينية. انطلت علينا هذه الأكاذيب وكنا نتصور أن هذه حقائق، وهي أكاذيب في أكاذيب وضلالات في ضلالات. وسنأتي على مناقشتها. المشكلة أن كثيرا من المطالب ومن المعلومات الموجودة في ساحة الثقافة الشيعية الشعبية في وسط الجمهور الشيعي، هناك الكثير من المعلومات لا حقيقة لها، أو هي مبنية على أسس خاطئة. نفس الإشكال الذي أشار إليه شيخ علي الجمعة بخصوص سيد قطب، من أنه دخل في جماعة الإخوان ورجع إلى الإسلام لأنه وجد أن الأمريكيين قد فرحوا لمقتل حسن البنا، وما علاقة هذا بالرجوع إلى الإسلام أو بعدم الرجوع إلى الإسلام؟ فهل يثبت أن الإسلام دين على حق وعلى هدى لأن الأمريكيين فرحوا بقتل حسن البنا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هذه خزعبلات في الفكر، ويوجد في ساحتنا الشيعية من مثل هذه الموازين. على سبيل المثال، مثلا الذين تعرضوا لأذى في زمن النظام الصدامي هم على هدى، من قال؟ من قال بذلك؟ أناس مع رسول الله صلى الله عليه وآله قتلوا، ومتى؟ في معركة أحد، التي هي من أهم المواقع ومن أكثرها حرجا، قتلوا مع رسول الله في معركة أحد، وما عدهم من الشهداء النبي الأعظم، ما عدهم من الشهداء. أنا لا أريد أن أفتح هذا الموضوع، لكنني أشير إلى ما يعتقده من يعتقد من أن حسن البنا مات شهيدا. لا مات شهيدا ولا هم يحزنون، مات بسبب إجرامه، وقتل قصاصا، قتل قودا كما في المصطلح الفقهي، قتل قودا، قتل رأسا برأس، قتل رجلا فأولياؤه قتلوه، سعوا في قتله وانتهى الأمر. وكلام سيد قطب هذا أكاذيب، هذا تخريج من شيخ علي الجمعة بأنه الفالنتاين، ويمكن هذا الاحتمال يمكن، لكن مع التفصيلات التي سأريدها لكم يتبين هذا كذب في كذب. دعونا نعرض هذا الفيديو وبعد ذلك أحدثكم. رجاء الكنترول روم اعرضوا لنا الفيديو الأول للدكتور الشيخ أحمد الكبيسي، وهو يتحدث فيه في برنامج على قناة دبي عن موقفه وعن موقف أهل الأنبار في العراق من معاوية ابن أبي سفيان. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
وأنتم تحبونه كل هذا الحب، والله لو عندكم 1%، وأنا كنت هكذا، أنا من أهل الأنبار، والأنبار نواصب، فهم يعني يحبون معاوية وعلي، ما عنده مشكلة، ما مش 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 بتاعنا هذا علي.
واضحة بتصريحه من أن أهل الأنبار نواصب، وهو يقول من أنه كان كذلك. كان الحديث في البرنامج هذا في أجواء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفيما يرتبط بمعاوية ابن أبي سفيان، فلذا كان هذا الكلام قد صدر منه في لحظة إنصاف علمي، في لحظة وجدان عقائدي، في لحظة صدق كان هذا الكلام. بسبب هذه الكلمة، هي كلمة حق، بسبب هذه الكلمة سذاجة الشيعة، وبعبارة أدق غباؤهم، قد يزعجهم كلامي هذا. الشيعة دائما يبحثون عن أحد يمدحهم، لا أدري لماذا، وهذا الأمر تسرب إليهم من قياداتهم من زعمائهم، لأنهم يقرؤون في الكتب، في كتب العلماء والمراجع، فلان الشخص السني مدح الشيعة، وكأننا بحاجة إلى مدح. وحينما يتحدثون عن أئمتنا يستشهدون بعظمة مقام الإمام الصادق، أن أبا حنيفة درس عنده مثلا، وبالمناسبة هذا الأمر ينكره المخالف لأهل البيت أيضا، أن مالك ذلك الذي كان يريد أن يصير مغنيا وفشل فصار بعد ذلك إماما، مدح الإمام الصادق، وكذا وكذا، يعلون من شأن الإمام الصادق بهذه الطريقة. منهج منحرف عن مذاق الكتاب والعترة 100%. الشيعة تربوا على هذه الطريقة، فمجرد أن سمعوا هذا الرجل يقول هذا الكلام، البعض منهم قالوا إنه صار شيعيا. أنا لا شأن لي بأحمد الكبيسي أبدا، أنا أتحدث عن ظاهرة. الأشخاص الذين سأعرض أي فيديو بخصوصهم، أنا ما عندي مشكلة مع أحمد الكبيسي أساسا، لا أعرفه ولا علاقة لي به شخصية، لا من قريب ولا من بعيد، أنا أتحدث عن ظاهرة. فقال قسم من الشيعة بأنه صار شيعيا، وطبل له آخرون. أنا أقول لهؤلاء الشيعة، هاكم فشاهدوا هذا الفيديو، الفيديو الثاني الذي يتحدث فيه عن الحشد الشعبي رجاء أعرضه.
إن شاء الله أنا راح أجي على موضوع خلافي هسه، يمكن فتواك أن من يقاتل داعش فهو شهيد إذا سقط أشركة. اليوم هناك شباب في الحشد الشعبي يقاتلون داعش، هؤلاء تنطبق عليهم الفتوى؟
يعني أنت لو أن إسرائيل قاتلت داعش ما تنطبق على الفتوى اللي أنا قلتها الآن. أنا أتكلم عن المسلمين، المسلمين الذين يعني يعترفون بكتاب الله وسنة رسوله.
الحشد
الشعبي يقتل المسلمين باعتبار أنهم سنة، ولقد رأينا هذا بعيوننا شر قتله.
كلهم؟
لا ما قلت كلهم، لا لا، لكن رأي من قلت من يقتل منهم، من يقتل منهم فليس مسلما ولا قيمة لاستشهاده في هذه الظروف.
طيب، ولكن الأولى أن يقال من يقاتل هو شهيد، والذين يشدون على القاعدة ليسوا شهداء.
لا بس لا بس، إحنا ما حنا نتكلم بالشكل يعني العلمي الفلسفي الدقيق، إحنا نتكلم فكر عام.
هو بفكر عام يعني.
فكر عام. اليوم هذا شيء يعني مؤسف، شيء يعني من أخطر وأقدر ما ذكره الغربيون، من أقدر ما ذكره الغربيون. تقتل أشياء قدرة كبيرة.
طيب لماذا تعتقد أن الحشد يقتل المسلمين؟
واضح، لا لم تعد هذا سرا.
في تكريت حرر أراضي، في آمر
لا 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 نتناقش، ليس هناك واحد في العالم حتى الحشد نفسه إلا واعتقد أن الحشد يقتل أهل السنة، ويعتقد أن هذا يدخله الجنة.
أكو 20,000 سني مع الحشد الشعبي؟
معلش، أنا أتكلم عن الحشد الشعبي الذي يقتل السنة
والذي يدافع عن السنة.
مش مهم الدافع، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل يقول لك احنا يقول لك انا شيء ولا سني هذا قضيه ثانيه يعني اكو شيء قاتل مشترك اكو قران واكو سنه يعني احاديث نؤمن بها من الاحاديث المتفق عليها اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار قيل يا رسول الله هذا القاتل افتهمنا المقتول ليش؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه حين الحشد الشعبي ثبت بالادله الواقعيه بالعين والسمع والبصر انه يقتل السنه شر قتله واليوم انا رايت بعيني هذا اليوم في الفلوجه والذي جرى في الفلوجه والله العظيم وصمه عار لن تمحى الى يوم القيامه.
ما الذي يحدث في الفلوجه؟ الدوله العراقيه تريد ان تحرر الفلوجه.
ماشي الحال خلاص اكثر ان توفق اساله تعالى ان توفق.
لا دكتور ان تبقى الفلوجه تحت حكم داعش ام تحرر ايهما افضل؟
اكو فرق بين تحرر وبين ان يعني ان 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 تكون تكون انت بديل عن داعش بمحوها ومحقها. كما حصل في اماكن كثيره. يا سيدي القضيه اصبحت لم تعد تحت النقاش، قضيه واضحه كالشمس. داعش يقتل داعش يقتل هناك من دفعه من دول العالم وهم كلهم مشتركون في هذا.
طيب اذا قاسم اذا قاسم سليماني استشهد او قتل في قتال داعش.
لا شك انه قد هذا سليماني اذا مات فهو بقى فهو اذا قتل فهو في النار، لا شك في هذا ولحظه. مش انا قبل انا مو انا مو صاحب النار الاحاديث واحد يقتل مسلما اذا التقى المسلمان
داعش مسلمين
لا 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 ولا يقتل لا يقتل داعش ولا 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 ولا
يعني اذا التقى سليماني وابو بكر البغدادي إيه. سليماني انتصر مع من
التقى؟ ابو بكر البغدادي هو من غبائه اتخذوه من في بوكا اتخذوه وشافوه سخيف وتافه وحطوا على علام على اساس يعني تغطيه شلون بالحديقه او بالزرع يحطوه في التمثال مال يعني حتى على العصافير بعصافير يسموه هذا ايش يسموه؟
فزاعه
فزاعه هذا فزاعه حطوه بعدين جابوا واحد يذبوا في الزباله. يا سيدي الكريم والله ان الله طال هذا العقل وسوف يحاسبون عليه والذي لا عقل له لا يحاسب. وإذا أردنا أن نهين هذا العقل نتكلم أن هذا إذا جاهد يا أخي القضية أصبحت تعرفه حتى الخرفان الخروف متهمة.
شنو المشكلة إذا يأتي شخص من إيران يقاتل مع العراقيين؟
يقتل العراقيين ولا يقاتل مع العراق ويقتل العراقيين.
ما يأتي بطلب من الحكومة العراقية مثل ما الأمريكي يجي بطلب
جاء من طهران لكي يقتل العراقيين كما قتله السوريين في سوريا.
طيب ما اكو امريكان واكو كنديين وايطاليين كلهم ويا الجيش العراقي والحشد والاكراد
كلهم بحسابه كلهم بحسابه. انت لا تنسى اننا نقول كلاما انا وانت الان يسمعه الاخرون فسيحاسبنا الله عليه. سليماني ومش عارف ايش هذا قلت عليه ما شنو الحشد الشعبي كلها عناصر وأدوات بيد أعداء هذه الأمة لتفكيكها وإبادتها وقتلها. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم الهرج القتل 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 حتى لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. يعني هذا جايبين أنتم تقتل فلان معلش بس مو خلاص ما قاعد ما مقتنع بشيء.
طيب إذا لم يكن حلا غير قتال الحشد لداعش، لماذا لا يتقدم أهل السنة لقتال داعش؟
ما سمح لهم بهذا. الآن لو أن السنة شكلوا جبهة قتال ما يملكوا هذا.
أنا عندي هنا سؤالان، السؤال الأول هو يقول أنا رأيت بعيني في الفلوجة، هل كان في الفلوجة أثناء المعارك؟ والسؤال الثاني أطرحه على نفسي وعلى من يماثلني فأقول إلى متى نبقى أغبياء وثولان؟ إلى متى؟ إلى متى نبقى أغبياء وثولان؟ وبعبارة أخرى عراقية شعبية إلى متى نبقى دماغسزية؟ إلى متى؟ نذهب إلى مثال من أمثلة كذب رجال الدين. رجاء الفيديو الثالث للدكتور الشيخ أحمد الكبيسي.
طيب كما ذكرت حضرتك يعني التاريخ ذكر لنا اثنين، لكن الذي يجري وجرى الآن في الفلوجة لم نسمع به في التاريخ، والإرهاب مدان في كل الأحوال والأوقات. ما جرى بالأمس في باريس وفي بروكسل لاحظنا العالم أدانها إدانة شديدة، ولكن سر الصمت لما يحدث في الفلوجة العالم الملاحظ خصوصا الاتحاد الأوروبي وأمريكا هما يدعين أنهما راعيتان لحقوق الإنسان، ولكن لم نسمع منهم صوتا واحدا يدين ما جرى في الفلوجة.
يا سيدي حكاية أن هذول يعني تدبنهم أن يقفوا موقفا شريفا هذا إنسى، الكل العالم يعرف من هو فلان ومن هو فلان في خستته ونذالته واقترافه. ولكن أقول لك شيء، لماذا الفلوجة لم نسمع منذ أن ولدنا إلى هذا اليوم من وقف وقفة في الدفاع عن وطنه كما فعلت الفلوجة؟ وليس هذا الذي أقول، الكل يسمعني، أنا لا أعرف العدد، جريدة الواشنطن بوست الأمريكية في الشهر الأول من الاحتلال أنا قرأتها بعيني، عنوان كبير بالصفحة الأولى يقول على أهل الفلوجة إنهم ليسوا من البشر. شو هذا؟ ليش؟ لما قرأنا تبين ما يلي، يقول الكاتب هذول أهل الفلوجة ذبحونا وقتلونا وسووا، حكى القصة التالية، يقول واحد قناص ساكن صعد على الدور الرابع في البناية الفلانية وأنا أعرف هذه البناية، الفلوجة صغيرة على الشارع المؤدي إلى بغداد، هذا القناص صاعد وكل ما يشوف واحد محتل يقتله.
لا.
بعدين ما استطاعوا يضربوا عليه يضربوا عليه يضربوا عليه ما يفيد، كل ما يصوروا مات يرجع يضرب عليهم. هذا كله كلام الجريدة، كلام الجريدة الواشنطن بوست لن أضيف إليها ولن أحذف منها حرفا واحدا. يقول فاستدعينا الطيران القوة الجوية فقصفوا هذه البناية بالكامل حتى أصبحت ركاما، فلما أصبحت ركاما بدأنا نقترب شيئا فشيئا لكي نعرف ماذا حصل بهذا القناص، فلما اقتربنا منه وإذا به يضربنا من تحت الأنقاض وقد منا ثلاثة من تحت الأنقاض.
نعم.
إلى أن استطعنا أن نهدم هذا البيئة هذه الأنقاض كلها. يقول هذولا هل هم بشر؟ يعني واحد يقصف بالطيران وبعدين من تحت الأنقاض يضرب عليه يقتل ثلاثة، يقول إنهم ليسوا من البشر، يقول إن هؤلاء إذا لم نقضي عليهم فإنه لا مقر لنا. بالله عليك هل هناك أشرف ممن يدافع عن وطنه بهذه البسالة وهذه العظمة؟ هذا ذنب الفلوجة والفلوجيين جميعا. ولو أحكي لك ماذا حصل بالفلوجة أثناء الاحتلال، يعني في العشر الأوائل بالشهر الأول من الاحتلال، والله ما حصل في التاريخ المعاصر ولا في أي بلد في العالم. تلك البطولة النادرة من بيت لبيت من شارع لشارع من سطح لسطح، يعني الشيء لا صدقه العقل، ومع هذا انتصروا وأخرجوا المحتل. ثم بعد ذلك جرت الأمور مجرى آخر، وإلى هذه الساعة إلى هذه الدقيقة أهل الفلوجة صامدون، وأنا رأيتها بعيني كيف أن الله أيدهم والله العظيم. طبعا هم ألقوا عليهم ذرة وما ذرة ومصائب، إلى الآن هم في مثال الذرة، والله بعيني رأيت شو اسمه هذا البولفار الثاني، اسمه هذا جرذي أجرادي الجرذان.
لا.
الجرذان كأنها شات كبيرة وضخمة، وبعدين تمسك بفخذ الإنسان فتطرحه أرضا، والله قتل مئات من المحتلين بهذه الأراضي بهذه الجرذان، معجزات خيال، السطوح كلها تتقاتل.
تصدقون هذا الكلام؟ يعني هو يقسم أيمانا بأنه رأى بعينه الجراذي كما قال الجرذان، رأى الجراذي الجرذان الجرذ بقدر الشات. هل كان هو في المعركة؟ هو يبدو أنه لا يعرف شيئا عن الواقع على الأرض. ثم تحدث أنهم حاربوهم بالذرة، ويتحدث عن السلاح النووي، فمتى استعمل الأمريكان القنبلة الذرية في الفلوجة؟ هل كان هو هناك؟ هو يقسم أيمانا، يقول رأيت بعيني بأم عيني. أنا أرجو من الكنترول روم أن يعطونا فقط هذا المقطع بعد ما أكمل الكلام، بعد ما أكمل الكلام فقط المقطع الأخير حينما أقسم بأنه رأى بأم عينه، رأى الجرذان. جرذان بقدر الشات تهاجم الأمريكان فتأكل أرجلهم، ويقول لقد قتلت منهم المئات. أنا ماذا أقول؟ هناك مصطلح شعبي يقولون فلان قام يطير فياله، أنتم ماذا تقولون؟ جرذان بحجم الشاة تأكل أرجل البشر وقد قتلت مئات من الأمريكيين. عدد الذين قتلوا من الأمريكان في الفلوجة من أول ما دخل الأمريكان إلى أن خرجوا موجود على مواقع الجيش الأمريكي، موجود على المواقع الإعلامية المتخصصة على الإنترنت. عددهم بالكامل من يوم دخلوا العراق إلى أن خرجوا من قتلوا في هذه المنطقة، أتعلمون كم؟ أقل من 100، 95. المئات هذه التي رآها شيخ أحمد الكبيسي أين رآها؟ أولا هل كان هو في الفلوجة أساسا؟ وثانيا هل هناك في الفلوجة جرذان بحجم الشاة؟ وثالثا هل قتل هذا العدد المئات من الأمريكان؟ ما هذا تطير فياله هذا يا جماعة، لحقونا. هذه الأكاذيب كالأكاذيب التي سبقتها، كأكاذيب حسن البنا، كأكاذيب سيد قوط، ما هذه الأكاذيب أخت هذه الأكاذيب. رجاء الكنترول روم أعيدوا لنا المقطع فقط، المقطع الأخير.
سطح لسطح، جعل الشيء لا صدق العقل، ومع هذا انتصروا وأخرجوا المحتل، ثم بعد ذلك جرت الأمور مجرى آخر. وإلى هذه الساعة، إلى هذه الدقيقة، أهل الفلوجة صامدون، وأنا رأيتها بعيني كيف أن الله أيدهم. والله العظيم طبعا هم ألقوا عليهم ذرة وما ذرة وبصائب، إلى الآن هم في مثال الذرة. والله بعيني رأيت شو اسمه هذا أبو الفار الثاني، شو اسمه هذا الجرذي الجرادي، الجرذان. الجرذان كأنها شات كبيرة وضخمة، وبعدين تمسك بفخذ الإنسان فتطرحه أرضا. والله قتل مئات من المحتلين بهذه الجرذان. معجزات خيال، السطوح كلها تتقاتل.
لا بأس، اعرضوا لنا فيديو آخر أيضا لشخصية أيضا الشيعة قالوا عن بأنه صار شيعيا وبدأوا يطبلون له. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عدنان إبراهيم عن أحمد الكبيسي، اعرضوا لنا هذا الفيديو.
نسأل الله أن يقدرنا على ذلك. أيضا في هذا المقام أيها الإخوة والأخوات، طبعا لم أكمل، هذه السيدة التي تجود الحساب جيدا وجدا خرجت مين؟ زوجة الدكتور علام الكبيسي، والله العظيم. وبالمناسبة هنا والله وقد اشعر شعره بدني، لا بد أن أذكر شيئا يجول في صدر، كنت أحب أن أذكره على المنبر. هذا الرجل مبارك، وأشهد بالله أننا قد أحببناه في الله، أقسم بالله رجل مبارك يا أخي. أنا أحب هذا الطراز من العلماء، ليس حاشاكم وحاشا علمائنا، ليس دجالا ولا قريب من الدجل ولا متصنعا ولا متزخرفا، شيء عجيب يا أخي. رجل، هل سمعتوا في حياتكم عالم يقول قدام الناس على رؤوس الأشهاد، على رؤوس الأشهاد والكاظمين الغيظ، في حياتي ما كظمت غيظي؟ هو يقول، قال في حياتي نفسي يوم واحد أكظم غيظي، ما أقدر، أنا عصبي نرفوز. وبعدين يقول له إيه عالم 50 سنة، قال يعني طول حياته في التكليف، قال لم أخشع يوما في صلاتي، بسمع عن الخشوع، بحكوا عنه قصص أنا عمري ما جربته، ما عنديش هذا الشيء، بس عنده أشياء أخرى. قال لي إخوة الذين دعوا، هذا الذي أبكاني، قلت هؤلاء هم العلماء، هذا العالم الحقيقي، مش الذي يتصنع الخشوع والبكاء والكلام، لا، مع مرتبة الخشوع العظيمة في الدين طبعا، لكن الله ما أعطى. أبى أيها الإخوة أن يدفع له ثمن الهوتيل الذي نزل فيه 6 أيام هو وزوجته، وهذا مبلغ كبير. ثمن التذكرة الطائرة ممنوع، حتى ثمن الاحتفال به وحضره زهاء ربما 100 من الدعاة والعلماء أبى إلا أن يدفعه هو كله. وقال لي الأخ الداعي، قال لي من أيام ما اتصلت به في الإمارات هناك في دبي، قال لي إذا تتحدث عن أي شيء يدفع لن ترى وجهي، اترك هذا، يحتسب خطواته، يحتسب كلامه، يحتسب سفره. وزوجته تأتي في الأخير وتزايد وتدفع 11 ألف يورو. هذا مش جاي يأخذ فلوس هنا، ولا جاي يأخذ شهرة منا الغلاب الزينة، شهرة شبعة شهرة. أعطى. وقال لي الأخ، هي يا شيخنا فقط 10,000، أكثر من هذا بكثير. فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء والله العظيم، وأن يكثر من أمثاله في الأمة في صدق، هذا الصدق الحقيقي في التعامل. وأدعو في هذا المقام أيضا لأخي الذي تبرع لهذا المسجد المسكين. هذا المسجد الآن ملحوق كان تقريبا 16 ألف يورو، فجاءنا تبرع تقريبا 11,000. نسأل الله في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، أن يخلف على هذا الأخ وأمثاله خيرا مما أنفقوا ومما رضخوا. اللهم بارك لهم فيما آتيتهم، اللهم بارك لهم فيما أعطوا وفيما أبقوا، وبارك لهم في صحتهم وصحة أزواجهم وأولادهم.
هذه هي الموازين التي أتحدث عنها والتي تسربت إلى ساحة الثقافة الشيعية، موازين أهل البيت، الولاء لأهل البيت، البراءة من أعداء أهل البيت، موازين أهل البيت، معرفة أهل البيت، موازين أهل البيت، العلم بمعارف أهل البيت، موازين أهل البيت، معرفة القرآن بحسب ما يريد أهل البيت، لا بحسب ما تريده مؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية التي تنهج منهج أعداء رسول الله وآل رسول الله. هذه الموازين، ما هي هذه الموازين؟ هو قال عن بأنه عالم مبارك. أنا لا شأن لي لا بعدنان إبراهيم ولا بأحمد الكبيسي، ولكن هذه ظواهر أمام أعينكم، مثلما عبر هؤلاء إليكم عبر حسن البنا وسيد قطب، وسيعبر آخرون. إلى متى نبقى على هذه الحالة؟ في أي بقعة من بقاع الأرض جرذان بحجم الأغنام، في أي مكان بحجم الشاة، جرذ بحجم الشاة. هذا سيعيدني إلى مسلسل الجماعة، حيث نقل واقعة حقيقية عن سيدة نساء جماعة الإخوان المسلمين زينب الغزالي. اعرضوا لنا رجاء صور السيدة زينب الغزالي، هذه صورتها أيام شبابها. الصورة الثانية، هذه الصورة في أواسط عمرها، اعرضوا لنا الصورة الثالثة، وهذه الصورة في أخريات أيامها. الآن اعرضوا لنا المشهد الدرامي من مسلسل الجماعة.
اسمك وسنك ومهنتك ومحل إقامتك.
زينب الغزالي الجبيلي، 48 سنة، رئيسة جمعية السيدات المسلمات سابقة، وأقيم بشارع 6 بألماظة.
ما هي علاقتك بتنظيم الإخوان المسلمين يا زينب؟
قبل ما أجاوب على أي سؤال لازم أبلغ أني تم تعذيبي.
إزاي؟
أطلقوا علي خراطيم من المياه.
وهل تركت أثراً أو ضرراً يمكن تحديده طبياً؟
وهي المياه بتسيب أثر؟
هل تم تعذيبك بأي أنواع أخرى؟
نعم، أطلقوا علي الكلاب المتوحشة 20 كلب.
وعرفتي منين إن هم 20 كلب يا زينب؟
ربما أكتر ربما أقل، ما عدتهمش.
ويا ترى الكلاب اللي انت ما عدتهمش دول تركوا إصابات؟
إصابات إزاي يعني؟
يعني ممكن يكون كلب عضك ولا خربشك هنا ولا هنا علشان نقدر نعرضك على الطبيب الشرعي.
كفاية حالة الرعب اللي أنا كنت عايشة فيه، أنا كنت مرعوبة في زنزانتي، ومش كده وبس، أطلقوا جيوش من الفيران داخل زنزانتي.
جيوش من الفيران؟
نعم.
يا زينة، ده اللي هيصطاد الفيران دي هيتعذب أكتر مني. يا علي، ما بتكتبش ليه؟
يا فندم دي بتقول لك جيوش من الفيران، إزاي يعني يا فندم؟
وأنت مالك يا علي؟ الله، أنت تكتب كل الإجابات اللي أنت بتسمعها بالظبط وبس. طيب يا زينب، لو في جسمك أي أثر لأي تعذيب من أي نوع، إحنا ممكن نعتبره بلاغ والنيابة هتحقق فيه. نرجع بقى لموضوعنا.
يبدو أن هذه الفئران هي التي تحولت إلى جرذان بحجم الشاة وجاءت منقذة لأهل الفلوج. أكاذيب في أكاذيب. قطعا سيقول قائل من السنة من الذين يتابعون هذا البرنامج: لست منصفا في حديثك، فإن الكذب موجود عندكم أيضا. نعم، أنا أقر بذلك، وأعرض لكم هذا الفيديو. نحن عندنا كذب كثير، خصوصا في كرامات العلماء وفي مناقب المراجع. ما يسمع في ساحة الثقافة الشيعية في وسط الجمهور الشيعي من مناقب وكرامات ومنازل لمراجعنا الكرام، الأموات، الأحياء، أكاذيب 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 أكاذيب، لا يشكك أحد فيها في الوقت الذي يكثر التشكيك في ساحة الثقافة الشيعية بالأحاديث التي تخبرنا عن مقامات آل محمد، وهي أحاديث صحيحة. أما الأكاذيب بحق المراجع والعلماء والزعماء والقادة السياسيين فهذه تصدق من دون تشكيك. هل هناك خذلان أكثر من هذا الخذلان؟ نشاهد هذا الفيديو بغض النظر عن الشخص. هذا الفيديو الذي سيعرض لخطيب حسيني هو في طبقة أولادي. أنا ما عندي مشكلة مع شيخ زمان الحسناوي، حديثي عن الظاهرة. نشاهد شيخ زمان الحسناوي.
مو بحثي، بس قلت اللي الأردنك الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله، وأول مرة أتكلم بهذا الكلام. إخواني، تعلمون هذا باب الفاتيكان، باب الفاتيكان يعيش بشنو؟ تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته؟ تدرون بس الثوب اللابسة يفروا من دولة لدولة، كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني، وديك الدولة بحجر كريم الفلاني، ياخذوا طائرة خاصة ملابسة. أنا شفت التقرير الفضائي على ثوبه فقط، ياخذوا هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبه، أكو دولة ثانية بحجر ثاني ياخذوا بالطائرة ديك الدولة، ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن، ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليه. وأنتوا مرجع النجف ينقل لي أحد العلماء راح زاره، وهذا العالم ينقل لي، يقول لي يا شيخنا لما أتخلف على السيد، قال لي يا سيد فلان، بس أنا اسمه عرفه يريده بعد المنبر أنطيه، يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة، إيش يقول له؟ وحق جدتي فاطمة من 30 سنة هاي الصاية أنا ما نبدلها. أكو واحد بيكم يتحمل ثوب 30 سنة؟ هو أكثر من هذا أنا شون بعد أواس الناس؟ يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة، يقول يعني الدمعة جرت، يقول قلب انكسر. قال وحق جدتي فاطمة من 30 سنة أنا بهاي الصاية ما مبدلها، 30 سنة أنا لابس، هو أكثر من هذا بعد شون أواس الناس؟ أنا هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان، خلينا نكون واقعيين. لكن هي إمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان، مو مثل ما يتصور البعض، والبعض بالتلفزيون يحكون حكي الله لا يرضى عليهم وجاه محمد وآل محمد، البعض يحكون حكي مؤلم على الفضايات، كله كذب، احنا ندري بيه كذب، بس شو تسوي؟ ندري بيه كذب، إمكانياتها محدودة، وهاي تقدر.
ويتحدث عن السيد السيستاني دام ظله الشريف، هذا الكلام منطقي؟ ماذا تقولون أنتم؟ يعني شخص يلبس صاية، الصاية في لهجتنا العراقية وهي كلمة جاء بها من اللغة الفارسية، ما يسمى بلغة العرب القباء، القباء الذي يلبسه رجال الدين نسميها في اللهجة العراقية صاية. أي قماش قماش هذه الصاية؟ هل هناك قماش يبقى لمدة 30 سنة؟ من أي شيء صنعت؟ من التيتانيوم، من البلاتين، باعتبار هذه مواد الآن تستعمل توضع داخل جسم الإنسان لأنها لا تتأثر، لا تتغير، لا تتفاعل مع الحالة الكيميائية للجسم البشري. من أي شيء صنعت هذه الصاية لمدة 30 سنة لم يبدلها، لم يغيرها؟ نحن لا نريد أن نسأل هل غسلها، لم يغسلها، لا ندري، ولكن لمدة 30 سنة هذه الصاية من أي نسيج نسجت؟ نحن نرى السيد السيستاني أو حتى بقية المراجع، كان يتحدث عن السيد السيستاني، يتحدث عن بقية المراجع، نرى أن ملابسهم طبيعية، ملابس طبيعية، لا هي مهلهلة، لا هي ممزقة، لا هي مرقعة، لا ظهرت خيوطها الداخلية ما يسمى بالسدى، سدى القماش، الخيوط الداخلية، نرى أن ملابسهم بحالة طبيعية، فلماذا مثل هذا الكذب؟ هذه الحادثة ينقلها 3: المرجع والعالم الذي كان وسيطا بين المرجع والخطيب، أحد هؤلاء 3 يكذب، من هو لا أدري، العلم عند الإمام الحج. أنا ما قلت أن الجميع يكذبون، قلت واحد من هؤلاء 3 يكذب، لأن هذه الرواية منقولة عن المرجع وهو يقسم بجدته الزهراء، منقولة عن المرجع عبر العالم ونقلها الخطيب. وسنعيد بث المقطع ولاحظوا كيف أن الناس تأثروا. ما هي مثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الترهات هي التي تنتشر في أوساطنا، ويرفع شأن شخص بمثل هذه الأكاذيب، وينزل شأن شخص بمثل هذه الأكاذيب. نحن دخلنا على الإنترنت وقطعا مثلا السيد السيستاني ليس جميع الصور التي أخذت له موجودة على الإنترنت، وكذلك ليس جميع الصايات التي قد لبسها قد أخذت له صور فيها، هناك مجموعة من الصور للسيد السيستاني يظهر وهو يلبس صايات مختلفة بألوان مختلفة. رجاء اعرضوا لنا المجموعة الأولى التي شخصناها بأنها صور مؤكدة، اعرضوا لنا هذه المجموعة. هذه الصورة تلاحظون لون الصاية أسود. صورة ثانية، صورة ثانية رجاء، يبدو أنها نفس الصاية باللون الأسود، وهو بجانب المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، هذه الصاية ليست سوداء، هذه الصاية تميل إلى اللون الكحلي. الصورة التي بعدها، وهذه لون رصاصي غامق. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها هذه باللون الرصاصي الفاتح، الصورة التي بعدها هذه باللون القهوائي. هذه نماذج من صور للسيد السيستاني دام ظله الشريف، وهي مختلفة الألوان. فكيف هناك صاية واحدة لمدة 30 سنة وبقية المراجع كذلك؟ ونحن ما أدخلنا الصور التي من خلال كادر القناة يشكون في أن هذه الصور قد تغير لون الصاية بسبب الإضاءة. هناك مجموعة من الصور جعلناها مجموعة صور غير مؤكدة، اعرضوها لنا رجاء، اعرضوا لنا هذه الصور. هذه الصورة باللون النيلي، لكن هناك شك في أن هذا اللون جاء من خلال الإضاءة. صورة ثانية ثالثة اعرضوها لنا. الصورة التي بعدها، الصورة التي بعدها إذا كان هناك صور، والتي بعدها، والتي بعدها، إذا كان هناك صور اعرضوا لنا بقية الصور. هذه الصور نحن ما حسبناها، قلنا ربما هذه الصور لصاية واحدة ولكن اللون يتغير بحسب الإضاءة، لأنني لا أريد أن أغشكم، أنا أبحث هنا عن الحقيقة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، فيديو شيخ زمان الحسناوي، وأنا قلت ما عندي مشكلة مع شيخ زمان، شيخ زمان في طبقة أولادي. وانظروا إلى تأثر الناس كيف يتأثرون ويحركون رؤوسهم. أعيدوا علينا الفيديو رجاء.
مو بحثي بس قلت الليل أردنك الجروح نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله، وأول مرة أتكلم بهذا الكلام. إخواني تعلمون هذا باب الفاتيكان، باب الفاتيكان يعيش بشنو؟ تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته؟ تدرون بس الثوب اللابسة يفروا من دولة لدولة، كل دولة، كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني، وديك الدولة بحجر كريم الفلاني، يأخذون طائرة خاصة ملابسة. أنا شفت التقرير الفضائية على ثوبه فقط، يأخذون هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبه، أكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذون بالطائرة ديك الدولة، ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن، ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليه. وأنتوا مرجع النجف ينقل لي أحد العلماء راح زاره، وهذا العالم ينقل لي يقول لي يا شيخنا لما أدخلت على السيد قال لي يا سيد فلان، بس أنا اسمه عرفة يريده بعد المنبر أنطيه، يا سيد فلان وحق جدتي فاطمة، إيش يقول له؟ وحق جدتي فاطمة من 30 سنة هاي الصاية أنا ما نبدلها. أكو واحد بيكم يتحمل ثوب 30 سنة؟ هو أكثر من هذا أنا شون بعد أواس الناس؟ يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة، يقول يعني الدمعة جرت، يقول قلب انكسر. قال وحق جدتي فاطمة من 30 سنة أنا بهاي الصاية ما مبدلها، 30 سنة أنا لابس، هو أكثر من هذا بعد شون أواس الناس أنا؟ هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان، خلينا نكون واقعيين، لكن هي إمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان، مو مثل ما يتصور البعض، والبعض بالتلفزيون يحجون حكي الله لا يرضى عليهم وجاه محمد وآل محمد، البعض يحجون حكي مؤلم على الفضائيات، كله كذب، احنا ندري بيه كذب، بس تسوي ندري بيه كذب، إمكانياتها محدودة وهاي تقدر.
أنا أسأل شيخ زمان، الكذب الذي يكون على الفضائيات أم الكذب الذي أنت الآن تقوله على المنبر؟ أنا لا أتهمك بالكذب، أنا لا أتهم المرجع بالكذب هنا بحسب ظني، ولا أتهم شيخ زمان بالكذب، الوسيط فيما بين المرجع وشيخ زمان، ولكن بالنتيجة شيخ زمان هو الذي نقل الكذب إلى الناس، وهكذا تنقل الأكاذيب. فمن أكاذيب زينب الغزالي وجيش الفئران إلى أكاذيب أحمد الكبيسي والجرذان التي هي بحجم الأغنام بحجم الشاة أكلت أرجل المئات من الجنود الأمريكان وقد نظر ذلك بعينه وهو يقسم بالله في الفلوجة، إلى هذه الصاية المعجزة التي بقيت لمدة 30 سنة، هل غسلوها ما غسلوها لا ندري. أنا جئت بنماذج موجزة مختصرة والحبل على الجرار، ومثلما تمشي هذه الأكاذيب وتقبل قطعا، الآن السنة يقبلون هذا الكذب الذي أدلى به شيخ أحمد الكبيسي، والشيعة يقبلون هذا الكذب الذي أدلى به شيخ زمان، لكن فارق، لابد أن نكون منصفين. شيخ زمان ما ادعى هذا الأمر بنفسه، لا قال أنا سمعت من المرجع، وإنما نقل عن شخص وقال بأنه لو سئل عن اسم هذا الشخص سيعطي اسمه، فشيخ زمان لم يدعي الأمر وإنما نقله. إذا كان عنده من تقصير عليه أن يتأكد من الطرف أو من الجهة التي ينقل عنها. أما أحمد الكبيسي فهو أقسم بالله بأنه رأى ذلك بأم عينه، وعلى أي حال هذه أكاذيب وهذه أكاذيب، ومثلما مرت هذه الأكاذيب كذبوا علينا فقالوا لنا لقد فعل حسن البنا كذا وكذا وتبين ذلك كذب، وقالوا لنا لقد فعل سيد قطب كذا وكذا وتبين أن ذلك كذب. علينا أن نراجع ثقافتنا، وعلينا أن ندقق في معلوماتنا. نحن نتحدث عن دين، خطابي مع الذين يهتمون لأمر دينهم. علينا أن ندقق النظر في ثقافتنا وفي معلوماتنا. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إمامنا الباقر ماذا قال؟ فلينظر الإنسان إلى علمه هذا عمن يأخذه، إلى طعام عقله. أنتم تهتمون بأن هذا اللحم مذبوح بطريقة محللة أو لا، ولا تهتمون إلى المعلومات التي تبقى في أذهانكم. هذا اللحم يتحول إلى فضلات ويلقى خارج البدن، وحتى الطاقة التي تؤخذ إلى الجسم فإن الخلايا تموت وتتبدل وتتغير. خلايا جسم الإنسان كل 10 سنوات كما يقول العلم الحديث، لكن العقيدة والمعرفة تبقى. الإنسان حين يدفن سيتحلل جسده، لكن روحه لن تتحلل، تبقى المعلومات مختزنة في الروح وتبقى العقيدة مختزنة في الروح. لماذا تعبؤون بطعام يتحول إلى فضلات إلى غائط، ولا تعبؤون بمعلومات يحثوها عليكم من يحثوها؟ دققوا النظر يا أبنائي ويا بناتي. لا أتحدث مع الكبار، الكبار ميؤوس منهم، أولئك قد عصفت الصنمية في رؤوسهم فأكلت رؤوسهم، لا يفكرون، يستمعون إلى مثل هذه الأحاديث. السني يستمع إلى أحمد الكبيسي، والشيعي يستمع إلى زمان الحسناوي وغيرهم، أنا ما عندي مشكلة مع هذين الشخصين، وإنما جاء مثالا في البرنامج. المنابر السنية مملوءة بالأكاذيب، والمنابر الشيعية مملوءة بالأكاذيب، ساحة الثقافة السنية مملوءة بالأكاذيب، لا شأن لنا بهم، وساحة الثقافة الشيعية مملوءة بالأكاذيب. هذا هو واقعنا، ولذلك نحن نشترك معا السنة والشيعة في أننا نحترم حسن البنا ونقدس سيد قطب وننهل من تفسيره الشريف في ظلال القرآن، ونصفق لجماعة الإخوان المسلمين، ثم نقول بعد ذلك إن الإرهاب لا علاقة له بالإسلام. الإرهاب إسلامي بقراءة السقيفة، الإرهاب مصدره في العصور المتأخرة حين أقول الإرهاب إسلامي بقراءة السقيفة على طول التاريخ، ولكن الإرهاب المعاصر هذا إرهاب حسن البنا وسيد قطب، هذا إرهاب جماعة الإخوان المسلمين. هذه الحركات الإجرامية والإرهابية إنما خرجت من تحت عباءتهم وخرجت من تحت خيمتهم، بل ولدت ولادة شرعية من هذا الرحم، من رحم جماعة الإخوان المسلمين. وقت البرنامج انتهى بل طال، للحديث صلة، بقية الحديث تأتينا في حلقة يوم غد في أحاديثنا الشريفة. من أراد أن يزور الحسين على البعد فليقل: وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذه زيارة الحسين على البعد. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا. أترككم في رعاية القمر، في أمان الله.